بذكر أحكام التيمم وأخرها بعد الغسل، لأن التيمم ينوب عن الغسل من الجنابة والوضوء الرافع للحدث الأصغر. يقول الشيخ: وصفته، بدأ يتكلم المصنف عن صفة الكمال والتمام وليست صفة اللزوم، ولذلك سنذكر أن بعض الألفاظ التي أوردها المصنف إنما هي على سبيل الندب. قال: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب. قوله أن يضرب، أي يستحب له أن يضرب على الصعيد ولا يلزم الضرب. وبناء على ذلك، فلو أن المرأة وضع يديه وضعا على التراب الذي له صعيد غبار ينتقل، فإنه مجزئ حين ذاك. أو مسح بخرقة على مكان فيه تراب ثم مسح بهذه الخرقة على وجهه ويديه، فإنها مجزئة. وقوله بيديه أيضا كذلك، يستحب الضرب باليدين ولو اكتفى بضرب بيد واحدة لأجزى. قال: على الصعيد الطيب. قوله الصعيد، هذه المسألة ترتب عليها حكم، وهي في كتاب الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. يترتب عليه حكم أن الصعيد المراد به ما كان صاعدا على وجه الأرض. إذن هناك قيدان: أنه ما كان من الأرض كالتراب والحصباء ونحو ذلك، وكان صاعدا عليها، أي عليها عادة، موجود عليها غير منتقل منها، هذا هو الذي يسمى الصعيد الطيب. وكونه طيبا أي ليس بنجس ولا بمحرم ولا نحو ذلك. يقابل الصعيد كل ما كان ليس من أصل خلقة الأرض، كأن يكون مصنوعا، كأن يكون مثلا دقيقا، فهو ليس من أصل خلقة الأرض، وإنما هو بر ثم بعد ذلك طحن، أو سويقا بعد تحميصه طحن، أو مشارة خشب، أو اسمنتا، أو غير ذلك، فإن هذه الأمور كلها لا تسمى صعيدا، لأنها ليست على هيئتها عندما كانت على وجه الأرض. طيب، قال: ضربة واحدة، أي يستحب أن يكون ضربة واحدة، وسيأتي كلام المصنف أنه يجوز الزيادة عليها. قال: فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. العلماء يقولون: صفة الكمال في التيمم هو أن المرء يفرج أصابعه بهذه الهيئة، يجعلها مفرجة لكي يصل التراب إلى ما بين الأصابع، ثم يضرب بيديه أو بكفيه الأرض ضربة واحدة. بهذه الضربة يكون التراب والصعيد وصل باطن كفيه وما بين الأصابع، ثم يمسح بباطن كفيه وجهه كاملا من منابة الشعر طولا إلى من حدر من اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن، أي من أصول الأذنين، من أصول إحدى الأذنين للثانية، فيمسح بباطن وجهه جميعا. ثم يأتي ليديه فيبدأ باليمنى ويمسح الظاهر بأطراف أصابع اليسرى، فيمسح بهذه الهيئة إما بالعرض أو بالطول، كلها واحدة في الحكم. ثم يأتي لليد اليسرى فيمسح ظاهرها بأطراف الأصابع من اليد اليمنى على هذه الهيئة، وينتهي مسحه إلى الرسغ، إذ الرسغ هو منتهى المسح. هذا هو صفة التيمم، ولا يلزم الضرب كما تقدم، بل لو كان أمامك غبار كعج ونحوه فجعلت يديك ووجهك أمامه أجزى، بشرط أن تنوي البداءة بالوجه، لأن الترتيب لازم. ويسقط الترتيب، كيف يسقط الترتيب؟ يعني يجوز لك أن تبدأ بمسح يديك قبل وجهك في حالة واحدة، وهو إذا كان التيمم لأجل رفع الحدث الأكبر، لأن الغسل من الجنابة لا يشترط فيه الترتيب، فكذلك بدله وهو التيمم، بخلاف التيمم لرفع الحدث الأصغر فلا بد فيه من الترتيب. طيب، سيأتينا إن شاء الله في كلام المصنف. يقول الشيخ: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. قوله وإن تيمم بأكثر من ضربة جاز، لما؟ لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربتين، وضعفها الإمام أحمد وقال إن أكثر الرواة على أنها ضربة، فصحح أنها ضربة واحدة. والفقهاء هنا يقولون: السنة أن تكون ضربة واحدة، ويجوز أن تكون ضربتين، ويكره الزيادة على الضربتين. لماذا؟ لأنه لم يرد النص بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة في الغسل عن ثلاث، فقال: فمن زاد فقد أساء. فكذلك الضربات هنا الثلاث، لأن كل ضربة بمثابة مسحة لباطن الكف، فالمذهب أنه يكره الزيادة على الثنتين. قال: أو مسح أكثر، أي مسح أكثر من مرة جاز، لكن الزيادة ظاهر كلامهم أنه أيضا يكره الزيادة عن الحد المعتاد وهو ثلاث. ثم قال الشيخ: وله شروط أربع فلا يصح التيمم إلا بأربعة شروط. أولها قال العجز عن استعمال الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال لعدمه، وهذا هو العجز الحقيقي حيث عدم الماء لا يوجد عنده ماء. ثم بدأ بعد ذلك يتكلم عن العجز الحكمي، قال أو خوف الضرر باستعماله. وخوف الضرر قد يكون للمرض وقد يكون للبرد. وما معنى الضرر؟ قالوا معنى الضرر ثلاثة أشياء أو أربعة. الأمر الأول أن يخشى من استعماله مرضا في بدنه، أو وهو الأمر الثاني أن يخشى باستعماله أي باستعمال الماء تأخر برئه، والحالة الثالثة أو الأمر الثالث أن يخشى باستعماله زيادة مرضه. إذن هذه الأمور الثلاث كلها من باب الضرر في المرض، إما اكتساب المرض أو تأخر البرء منه أو زيادته. الأمر الرابع إذا قلت لكم أو أربع، أو يخشى من استعماله ضررا ومشقة زائدين كآلام مثلا ونحوها زائدة عن المعتادة التي يتحملها الناس عند شدة البرودة. وذاك قال أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديدين. قال أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، وهذه واضحة، إذا خشي العطش بأن يحفظ الماء لحاجتها في نفسه أو ماله أو رفيقه. بعض الكتب الفقهية يقولون أو رقيقه، لا فرق، الرفيق هو الرقيق. قال أو خوف على نفسه، يعني إذا خاف المرء على نفسه من استعمال الماء. يقول المراد بالخوف خوف التحقق لا خوف الجبن. كيف يخاف على نفسه؟ يخاف على نفسه إذا طلبه أن يأتيه سارق إذا كان في الليل مثلا، أو يأتيه قاطع إذا كان في مفازة، أو غير ذلك من الأشياء التي يكون سببا للخوف. لكن لا بد أن يكون خوف تحقق لا خوف جبن. بعض الناس يخاف حتى من أقل الأشياء، فهذا لا عبرة بخوفه. قال أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أي في طلبه للماء إذا ابتعد أو خرج من بيته أو من بلدته. قال أو إعوازه، يعني خشي من شدة الإعواز في طلبه. قال إلا بثمن كثير، يعني إذا كان الماء محتاجا لا يمكنه أن يصل إليه إلا بثمن كثير، حتى وإن كان واجدا للثمن الكثير فلا يلزمه بذل هذا الثمن. من الأمثلة التي عندنا دائما تتحقق، بعض الناس قد يكون في بعض الأماكن ولنقول في بعض المطارات، إذا المطارات ترتفع فيها سعر المياه، فقنينة الماء إذا لم تكن هناك أماكن للوضوء والصلاة ودورات المياه قد تكون قنينة الماء التي تباع ب يعني ريال واحد قد تباع ب20. مع قدرتك على بذل المال لا يلزمك بذله. وذلك قال إلا بثمن كثير، أي خارج عن العادة فيما لا يتغابن فيه الناس عادة. قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه وجد ماء، وأمكنه استعماله في بعض بدنه لقلته فيجزئ بعض أعضائه، أو يستطيع استعماله في بعض بدنه دون بعضه لمرضه. رجل عنده حرق في يده اليمنى، فنقول حينئذ كما ذكر المصنف يستعمله ويتيمم الباقي، يستعمل في سائر الأعضاء ويتيمم عن العضو المكشوف. عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى، هذا الذي عنده عضو لا يستطيع غسله نقول متى يتيمم له؟ نقول على التحقيق في المذهب أنه يجوز لك أن تتيمم عند وقت وجوب غسله، ويجوز لك أن تؤخر التيمم إلى انتهاء الوضوء. هذا هو التحقيق في المسألة، فيجوز لك الوجهان. لماذا قلت التحقيق؟ لأن بعض أهل العلم يقول لا بد أن يكون التيمم عند وقت وجوب غسله، ولكن تحقيق المذهب أنه يجوز فيه الوقتان. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هذا الذي يكون عاجزا عن غسله نقول له حالات. الحالة الأولى أن تكون عليه جبيرة وقد تحقق شرطها وهو الحاجة، أو على قول المشهور أنه لا بد أن تكون ملبوسة على طهارة، فنقول يغسل سائر أعضائه، فإذا وصل إلى هذا العضو الذي لا يستطيع غسله فإنه يمسحه لأن عليه جبيرة ولا يلزمه أن يتيمم، إلا إذا كانت الجبيرة زائدة عن محل الحاجة ولا يمكن نقضها. الحالة الثانية أن تكون ليست جبيرة وإنما مكشوفة ويستطيع مسحها لكن لا يستطيع الغسل، فهل يجزئ المسح عن الغسل؟ فقهاؤنا على المشهور يقولون لا يجزئ المسح. بل لا بد من الغسل، فإن عجز عن الغسل وجب عليه التيمم. صورة المسح، بعض الأحيان تكون على اليد جروح أو عفوا حروق فتكون عليها أدهان، الغسل يضرها لكن يستطيع مسحها، يبلل يده ثم يمسح محل الجرح أو المرض، أو تكون فيها حساسية، الحساسية يمكن مسحها ولا يمكن غسلها، بعض أنواع الحساسيات وبعض الأمراض الجلدية، فهم يقول لا يجزئ المسح ولا يلزم فعله على المشهور في هذه المسألة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الثاني، أي الشرط الثاني، الوقت. لماذا قال الشرط الوقت؟ لأن الوقت قالوا هو لأن التيمم مبيح، ولا وما كان مبيحا لا يجوز الصيرورة له إلا إذا وجب أو شرع، فقال: فلا يتيمم لفرض قبل وقتها، أي قبل دخول الوقت، ولا لنافلة في وقت النهي عنها وهو إباحة فعلها، فلا يجوز التيمم للنافلة في وقت النهي. الدليل على ذلك أنه ثبت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أمروا بذلك، وفقهاؤنا أوسع المذاهب الأربعة في العمل بقول الصحابي، يعملون به طبعا بشروطهم لكنهم هم أوسع المذاهب الأربعة. يقول الشيخ: الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة، لأن التيمم مبيح وليس برافع، فلا بد أن تكون النية كاملة بخلاف الوضوء، فالوضوء إذا توضأ مسلم لنافلة صلى بها فريضة لأنه رافع للحدث، إذ الوضوء الغرض منه رفع الحدث، بخلاف التيمم فالغرض منه إباحة الصلاة، فهو قد أراد أن يستبيح بها نافلة ولم يستبح بها فريضة، بخلاف العكس لو استباح بها فريضة فإنه يصلي بها النافلة لأن الصغير يدخل في الكبير، وذلك قال: وإن تيمم لفريضة فله فعلها، أي فعل الفريضة وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل بعدها ما دام الوقت لم يخرج، وذلك قال: حتى يخرج وقتها، فإذا خرج الوقت أي وقت الفريضة فقد انتقض وضوءه أو انتقض حكم تيممه. يقول الشيخ: الرابع التراب، أي لا بد أن يكون ترابا، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. أولا تقييدهم بالتراب قالوا لأننا نظرنا للصعيد الطيب الذي ذكره الله في كتابه فلم نجد صعيدا يمكن أن يكون منه شيء إلا التراب، لأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن هنا تبعيضية، لأن من تبعيضية منه، أي من هذا الصعيد، ولا يمكن أن ينتقل شيء من الأرض بمجرد الضرب إلا أن يكون له غبار، فنظرنا فلم نجد شيئا له غبار إلا التراب، الحصى لا ينتقل لجميع الوجه ربما يعني إلا أن يكون فيه غبار، الرمل لا ينتقل، الرمل الذي هو النفود نسميه لا ينتقل، فعندهم أنه لا يصح التيمم على الرمل ولا يصح التيمم على الحصى إلا أن يكون له غبار، ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلا بد أن يكون منه شيء منتقل. طيب، إذن قوله له غبار بعض العلماء لا يذكرها، لما قال؟ لأن قول التراب يغني عنه، لأن التراب هو الذي له غبار، فيكون هنا من باب التأكيد، من باب التأكيد. وقد يقال إن قوله له غبار أي له غبار انتقل، فقد يكون الضرب أحيانا أو وضع اليدين لم ينقل الغبار، فحينئذ لا يصح التيمم لعدم انتقال شيء منه. طيب، هذا الذي له غبار العلماء يقولون هو على درجتين: الدرجة الأولى أن يكون على الأرض فحينئذ يجوز التيمم، كأن يضرب المرء على الأرض مباشرة فيصل شيء من الأرض وهو غبار التراب إلى يديه فيمسح به وجهه. الحالة الثانية أن يكون منتقلا من الأرض إلى غيرها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضرب على الجدار، وأنتم تعرفون الجدر التي من الطين موجودة إلى الآن، إذا ضربتها ما لم يكن بعد مطر فإنه سيخرج منها غبار، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الجدار وتيمم منه، فهذا صعيد منتقل من الأرض، كان على الأرض ثم انتقل. وبناء عليه فلو أن امرأة ضرب على هذه الوسادة التي تحتي، انظروا أنا أضرب عليها وأخرج منها غبار، فلو ضرب عليها المرء ثم تيمم بها صح، لأن هذا غبار طاهر أصله من الأرض قد انتقل إلى هذه الوسادة، فحينئذ يجوز الضرب عليه. ومثله يقال في الفرشة إن كانت نظيفة، هذا الفراش الذي تحتنا إن كان عفوا إذا لم يكن نظيفا غير مغسولا، فإنه إذا ضربته، طبعا نظيف بمعنى ليس نجس، لا أقصد النجاسة، فإنه لا يكون طيبا، فإنه يصح التيمم عليها. الشاة إذا ضربتها، إذا ضربت الشاة فخرج منها غبار، فكذلك يصح التيمم عليها، وهكذا. إذن لا يلزم أن يكون التراب على الأرض، فيجوز أن يكون منتقلا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: ويبطل التيمم، أو يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. جميع نواقض الوضوء وموجبات الغسل تبطل التيمم بلا استثناء، الثمانية والستة. قال: وخروج الوقت، لأنه مبيح وليس برافع وتقدم. قال: والقدرة على استعمال الماء وإن كانت الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل ذلك على أنه إذا وجد الماء فإنه قد انتقض الوضوء للقدرة على الأصل، وهو الوضوء أو الاغتسال بالماء، فيجب الصيرورة إليه، ولا يجمع بين البدل والقدرة على المبدل عنه. قال: وإن كان في الصلاة، فمدام قد وجد الماء في أثناء الصلاة بطلت صلاته، وأما إذا سلم من الصلاة فوجد الماء صحت صلاته. وينبني على ذلك مسألة مشهورة جدا، وهي الخلاف الموجود بين ابن اللحام وبعض المتأخرين على 3 روايات عند المتأخرين كلها، وهو التسليمتان أيهما ركن وما ليس وما هو سنة. فيه 3 روايات، قيل إن الأولى هي الركن مطلقا والثانية سنة، وقيل كليهما واجبة، وقيل إن الأولى واجبة في الفريضة دون الأولى واجبة فيهما والثانية واجبة في الفريضة دون النافلة. فائدتها ما هي؟ أنه إذا سلم السلام الأول ثم وجد الماء فرأى الماء أمامه كان غافلا عنه، هل يعيد صلاته أم لا؟ وهذه لا تقول إنها مسألة فرضية، بل وجدت وأنا حاضر لها. سلم، عندما سلم السلام الأول، طبعا من تسلم ليس بالالتفات وإنما بالتلفظ، وجد الماء وقد كان ظانا أنه فاقد له. فعندما يذكر العلماء وخاصة يعني فقهاؤنا مسائل لا يظن أنها مسائل فرضية، نعم بعض الناس يتوسع في المسائل الفرضية لكنها قليلة عند فقهاء الحديث جدا. نعم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بآخر أبواب الطهارة، وبه نختم كتاب الطهارة، وهو باب الحيض. وهذا الباب ذكر جمع من أهل العلم كالنووي والشوكاني أنه من أشد أو من أغوص أبواب العبادات فهما لدقته وكثرة الاختلاف فيه، ولكن نمشي على ما ذكره المصنف. يقول الشيخ: يمنع أي الحيض وما في حكمه كالنفاس 10 أشياء: فعل الصلاة فلا تصح الصلاة، ووجوبها أي لا تجب على المرأة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فيسقط وجوبها على المرأة. قال: وفعل الصيام، وعبر بفعل الصيام لأنه يبقى في ذمة المرأة بعد ذلك، فيجب عليها قضاء هذا اليوم. قال: والطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، أي بالبيت لكونها حائض. وقال لحفصة: أحابسة نهي. قال: وقراءة القرآن، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يقرؤون القرآن ما لم يكن، قول علي رضي الله عنه: كان يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا. ومس المصحف، لقول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. وعند الترمذي من حديث ابن حزم مرسلا وإسناده جيد إلى ابن حزم، عمرو بن حزم، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وألا يمس القرآن إلا طاهر. فدل ذلك على أنه اشتراط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. قال: واللبث في المسجد، لأن اللبث في المسجد لا يجوز لمن عليه جنابة من حيض أو نفاس أو من جنابة من أحد الموجبات التي تقدم ذكرها. وهنا فائدة: فقهاؤنا يقولون من عليه جنابة غير الحيض والنفاس يجوز له المكث في المسجد بشرط أن يتوضأ، ودليلهم عليه ما ثبت عن عطاء رضي الله عنه أنه قال: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد، أي المسجد الحرام، وهم جنب إذا توضأوا. ففقهاؤنا يقولون إنه يجوز للجنب رجلا كان أو امرأة أن يدخل المسجد ويمكث فيه بشرط الوضوء، وهو تخفيف الحدث وليس رفعا للحدث. وأما الحيض والنفاس فالفقهاء يقولون لا يجوز للحائض والنفساء أن تدخل المسجد ولو توضأت، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: إني حائض، فقال: إنها ليست بيدك. وحملوا ذلك على أنها إنما أخرجت يدها فقط للمسجد ولم تدخل بسائر جسدها رضي الله عنها، وهذا أحد التوجيهين للحديث. وعلى العموم من تعليلاتهم قالوا لأن الحيض يلوث المسجد. فإذا نظرنا لتعليلهم فإن تعليلهم هذا قد أمن الآن مع وجود كثير من الأمور التي يمكن التحفظ بها، فذلك يعني يقرر بعض مشايخنا أنه يجوز بناء على أصل القاعدة في الجنوب أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد وتمكث فيه وإن كانت حائض، لكن بشرط الوضوء، ونزيد شرطا آخرا إذا كان لحاجة كتعلم ونحوه أو مراعاة درس مثلا، أو بعض المدارس تكون في المساجد أو ما في حكم مساجد، إن هناك مسجد يكون مهجور ما زال له حكم المسجد فتمكث فيه لأجل حاجة لا للاعتكاف والتعبد. هذا هو ظاهر كلام بعض المشايخ، لكن المذهب يفرقون بين الجنوب والحائض. ناسب هنا ذكر أنها لا تلبث في المسجد مطلقا سواء توضأت أم لا. قال والوطأ في الفرج، لا يجوز الوطأ الفرج، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجه إذا حاضت أن تتزر. قال وسنة الطلاق، فلا يجوز طلاقها حال حيضها، لحديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يطلقها حائلا طاهرا أو حاملا، فدل ذلك على أن المرأة إذا كانت حائض لا يجوز طلاقها، لكنه يقع في قول أكثر أهل العلم، بل حكي إجمع أن المرأة إذا طلقت وهي حائض وقع طلاقها. قال والاعتداد بالأشهر، بمعنى أن المرأة إذا كانت تحيض فإنها لا تعتد إذا طلقت بثلاثة أشهر، وإنما تعتد بالقروء وهي الحيض، وأما إذا توفي عنها زوجها فإنها تعتد بالأشهر أربعة أشهر وعشر سواء كانت حائضا أو غير حائض. يقول الشيخ ويوجب الغسل. هناك المصنف ذكر من موجبات الغسل أمرين فقط، وهما الخروج المني دفقا بلذة، والأمر الثاني ذكر التقاء الختانين ولم يذكر الحيض. قلت لكم أنه لم يذكر هناك من باب الإحالة. يبقى عندنا الأمر الثالث وهو الإسلام، هل يكون موجبا للغسل عند المصنف أم لا؟ محتمل المسألة. قال والبلوغ، الفقهاء يقولون إن الحيض علامة بلوغ، إذ علامات البلوغ عند الرجل ثلاث، وهي بلوغ 15 عاما قمريا إتمامها، والإنبات وهو إنبات الشعر الخشن أسفل البطن، والأمر الثالث الاحتلام، هذه للرجل. والمرأة مثلها وتزيد عليه بالحيض، فإنها تزيد بالحيض، فالحيض علامة بلوغ. طيب الحمل، الحمل يقولون ليس علامة بلوغ، هل معنى ذلك أن المرأة تحمل وهي ليست بالبالغ؟ لا، قالوا معنى أنها إذا حملت فقد تقدم بلوغها قبل ذلك، فقد حاضت قبل ذلك، ليس معنى أنه يمكن أن تحمل المرأة وهي ليست بالبالغ، لا، هو علامة حيض سابق لم تعلم به، فحينئذ نحكم ببلوغها منذ الزمان الأول، فكل نذر نذرته ويمين حلفتها فتكون لازمة لأنها بالغة، وكل الأحكام متعلقة بالتكليف متعلقة من ابتداء الحمل لا من كشف الحمل. نعم. يقول الشيخ فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق وإن لم تغتسل، لأن الحكم هنا معلق بذات خروج الدم. قال ولم يبح سائرها، وهو قراءة القرآن والطواف والصلاة ومس المصحف واللبث في المسجد والطلاق والوطء، إلا بعد الغسل، لقول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا من حيث الوطء. وأما من حيث انتهاء العدة فقد قضى به أبو بكر وعثمان وكبار الصحابة أن المرأة لا تخرج من العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة ثم تغتسل، فلا تباح لزوجها حتى تغتسل، فلا يباح لها العقد على الزوج الثاني حتى تغتسل، وإن تعمدت تأخر الاغتسال قضى به كبار الصحابة ومنهم أبو بكر. وعندنا قاعدة استقرائية ليست قاعدة أصولية، هناك فرق بين القاعدة الاستقرائية للأخبار والقاعدة الأصولية، لأن القاعدة الأصولية يستنبط بواسطة الحكم. القاعدة الاستقرائية ذكرها الشيخ تقي الدين لما استقرأ اختيارات أو أقضية وفتاوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال ولا يعرف أن أبا بكر أفتى في مسألة وكان الحق خلافه. استقرأ الشيخ في هذا ما يعرف، ليس من كلام المتأخرين وإنما من كلام المتقدمين، عمر وغيرهم من الصحابة ومن بعده كلهم وجد لهم مسائل خالفهم فيها الصحابة وقد يخطئون، بل في صحيح مسلم عمر له بعض الاجتهادات التي أخطأ فيها، وكذلك عثمان وعلي رضي الله عن جميع، أبو بكر خلاف ذلك. فذلك اجتهاد أبو بكر من أقوى اجتهاد يقوي اجتهاده أنه كان بمحضر عامة الصحابة، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلحظات قليلة، فغالبا لا يكون ذلك الاجتهاد بمحضرهم إلا عن نقل وخبر. نعم نعم. يقول الشيخ ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، وتقدم الحديث عنه. بدأ يتكلم المصنف عن أحكام الحيض. قال الشيخ وأقل الحيض يوم وليلة. أولا نعرف ما معنى كونه يوما وليلة، ثم نتكلم عن ما الذي ينبني على هذا الحكم. معنى كونه يوما وليلة يعني 24 ساعة، إذ اليوم والليلة في باب الحيض هو 24 ساعة فيقدر بذلك. طيب، إذا كانت المرأة قد خرج منها دم في 24 ساعة وأكثر، نقول هذا دم حيض إذا صدقت عليه الأوصاف سنذكرها بعد قليل. ليس معنى أنه يوم وليلة أنه يستمر بالخروج، فهو ليس مثل حنفية الماء يصب، لا، قد يكون متقطعا لكنه موجود خلال هذا اليوم الكامل 24 ساعة، فمعنى ذلك أنه موجود. إذن كما قال مالك ليس يخرج مستمرا، وإنما يكون موجودا يخرج متقطعا، يخرج منفصلا أو مستمرا في بعض الأحيان. طيب، ما الذي ينبني على أنه يوم وليلة؟ عندنا مسائل. المسألة الأولى أن المرأة إذا جاءها الدم أقل من يوم وليلة، خرج منها دم يسير، خرج لما أرادت أن تصلي الظهر وجدت دما، ثم لما أرادت أن تصلي العصر وجدت دما، لما أرادت أن تصلي المغرب، لماذا قلت الصلوات؟ لأن عادة قبل الصلاة تذهب المرأة لدورة المياه، لم ترى دما، العشاء لم ترى دما، الفجر لم ترى دما، واستمر لم يخرج دم. نقول ما دام الدم لم يخرج إلا أقل من يوم وليلة فلا نحكم أن هذا اليوم يعني صلاة فيه غير صحيحة لأنه حيض، ولا نحكم بأنه حيض، بل أنت طاهرة. إذن كل دم استمر بالمرأة أقل من 24 ساعة فليس دم حيض. هذه الفائدة الأولى. بناء عليه لا يعتبر علامة بلوغ للبنت، ولا تترك المرأة البالغة الصلاة لأجله، ولا يعتبر سائر أحكام الحيض التي سنشير لها بعد قليل في اعتبار مدته. إذن هذا أقل اليوم والليلة، والحقيقة لا بد من جعل حد أدنى وحد أعلى للحيض. قد تكون الأدلة فيه يعني اجتهاد بعض الصحابة رضوان الله عليهم، لكن من يعرف أحوال النساء يعلم أنه لا يمكن أن ينضبط حالهن إلا بتحديد المدد. ثم قال الشيخ وأكثره 15 يوما. طبعا الدليل على أن أكثره 15 يوما حديث مروي، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم فيه كالسخاوي يقول لا أصل له، انتقل عن بعضهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكث نصف دهرها لا تصلي. فقوله تمكث نصف دهرها، الشهر 30 يوما غالبا أو 29، نصفه 15 يوما، فهذه الزيادة تمكث نصف دهرها إن صحت فهي تدل على أن أكثره 15 يوما، لكن يشهد لكون أن أكثر حيض 15 يوما قضاء الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره، فإنهم قضوا أن أكثر الحيض 15 يوما. ما الذي ينبني على ذلك؟ لو أن امرأة استمر بها الدم، بعض النساء يكون عندها يعني نقول أمراضا كالأورام ونحوها، ثم يستمر بها الدم يخرج أكثر من 15 يوما، نقول قطعا كل دم يخرج بعد 15 يوما ليس دم حيض، قطعا مجزوم به جزما كليا أن ما زاد عن 15 يوما ليس حيضا، وإنما هو دم فساد. معنى فساد أي لا يترتب عليه أحكام الحيض. إذن هذا أكثر الحيض. ما الذي يترتب على أكثر الحيض؟ نقول إن المرأة إذا كانت فاقدة التمييز وفاقدة للعادة وكانت مبتدأة وقد استمر بها الدم فإنها تمكث تعتبر حيضها أكثر، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. يقول الشيخ أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره. أما كون أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما فهذا لقضاء علي رضي الله عنه، فقد جاءت امرأة لشريح فادعت أنه قد انقضت عدتها في شهر واحد، فحكم شريح بانقضاء عدتها، وعلم علي رضي الله عنه بذلك فأقره عليه. الشهر أقله 29 يوما وأكثره 30 يوما، ونحن نعلم أن العدة ثلاثة قروء كاملة، لا بد أن تكون قرء كامل يعني حيضة كاملة، يكون ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد الطلاق. طيب، قلنا إن أقل الحيض يوم وليلة، إذن أزل من 29 يوما 3 أيام، يكون كم بقي؟ بقي 26 يوما، وهذه الثلاث حيض بينهما طهران على أقل تقدير، وبناء عليه فيكون كل طهر 13 يوما. ولذلك فإن شريحا ذكر أنها لو ادعت في أقل من شهر، وقالها علي رضي الله عنه، لو ادعت في أقل من شهر قضاء عدتها لم يقبل، وإذا كان شهرا كاملا أي 29 يوما قبل. هذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا بأن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أقل الطهر 13 يوما بلياليهم. ما الفائدة من معرفة أقل الطهر؟ أقل الطهر فائدته أن المرأة إذا جاءتها حيضتها كاملة، شف لابد أن تقول كاملة لكي نخرج العادة الملفقة، ثم اغتسلت، فكل دم يخرج منها خلال 13 يوما بلياليهن نحكم بأن هذا الدم دم فساد، لأنه لابد أن نحكم أن 13 يوما هذه هي طهر قطعا 100% جزما نجزم بأنها طهر. ولذلك إذا أول سؤال، إذا قالت مرأة خرج من الدم، متى اغتسلتي آخر مرة؟ متى اغتسلتي؟ معنى اغتسلت من الحيضة السابقة. إن قالت لك اغتسلت من حيضة السابقة أقل من 13 يوما، حيضتك السابقة كانت كاملة بالعادة أو بالتمييز؟ قالت نعم، إذن مباشرة لا تنظر ما هو اللون ولا هو أي صفة ثانية أنت معتادة، مباشرة نقول هذا دم استحاضة لأنه في أقل من 13 يوما بلياليه. طيب، والتقدير ب 13 يوم بلياليها مهم جدا، ترتب عليه أحكام كثيرة. قال ولا حد لأكثره، فقد تكون المرأة بين الحيضة والحيضة سنة سنتان ثلاث أربع، وذلك سيأتي معنا في العدد إن شاء الله مد الله في العمر، أن المرأة تمكث حتى تصل سن اليأس، فحينئذ تتيقن أنه لا حيضة سيخرج منها وهو 50 عاما، فحينئذ تعتد بالأشهر في ذلك الموضع. نعم، يقول الشيخ وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، أي قمرية وليست شمسية، لقضاء عائشة رضي الله عنها بذلك وحكمها به، وبناء عليه فكل دم تراه البنت إذا كانت دون 9 سنين فنحكم بأنه دم فساد وليس دم حيض، ولا تؤمر البنت بالصوم ولا بالصلاة قبل 9 إلا من باب التأديب. قال وأكثره 60، قوله أكثره 60 هذا أكثر الحيض، المذهب فيه روايتان، هل أكثر الحيض 60 أم أنه 50؟ ومشى المصنف على أن أكثر الحيض للمرأة، أن أكثر الحيض للمرأة 60 سنة قمرية. يقول الشيخ والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. انظروا معي، أريد أن تنتبهوا، يعني أنا أعلم أنكم يعني رجال، لكن سأذكر لكم أحوال النساء في الحيض، لأن هذه الأحوال الأربع اللي سأذكرها لكم أظنها أربع ستتكرر معنا في المصطلح، فانتبهوا للأحوال لكي نختصر المصطلحات. المرأة إما أن تكون مبتدأة أو أن تكون معتادة أو أن تكون مميزة أو أن تكون متحيرة، هذه أربعة نسوة، وغالبا النساء لا تخرج عن هذه الأمور الأربعة غالبا، لكن في استثناءات لكن نادرة. المبتدأة هي التي تحيض لأول مرة، أول مرة تحيض، قد تكون بالغة قبل ذلك، بلغت 15 عاما لكنها حاضت بعد ذلك، وقد يكون الحيض هو علامة بلوغها، إذن هذه المبتدأة لها حكم. النوع الثاني المعتادة، المعتادة يقصدون بالعادة عادة العدد ولا يقصدون عادة الوقت، وإن كان عادة الوقت تترتب عليها أحكام، لكن غالبا يتكلمون عن العادة يقصدون بها عادة العدد. عادة العدد ما هي؟ أن يكون المرأة قد اعتادت أياما محددة يأتيها حيضها فيه، كل شهر يأتيها 5 أيام 6 أيام 7 أيام 8 10، بشرط أن لا يجاوز 15 يوما، فإن كان الدم مرأة يجاوز 15 يوما فليس لها عادة لأن دمها جاوز 15 يوما. إذن المعتادة هي التي لها عادة في كل شهر يأتيها حيضها بأيام محددة من حيث عدد الأيام، هذه تسمى معتادة. النوع الثالث من النساء المميزة، والمراد بالمميزة التي تميز دم الحيض من دم الاستحاضة الذي يسمى بدم الفساد، تستطيع التمييز بينهما. وكيف تستطيع المرأة أن تميز بينهما؟ تميز بثلاثة أشياء فقط، أول هذه الأمور الثلاثة اللون، وسيأتي في كلام المصنف، فإن دم الحيض له 4 ألوان، السواد والحمرة والكدرة والصفرة، هذه أربعة ألوان عند جمهور أهل العلم. نعم زاد أبو يوسف لون، لكن ما أدري من جاب هذا اللون، يقول خضرة، لا أدري، هذا عند أبو يوسف صاحب أبي حنيفة النعمان عليهم رحمة الله، ولكن المشهور عند الجمهور أنها أربعة، بعضهم زاد البياض الذي هو القصة كمالك، الصحيح أنه علامة الطهر وليس حيضا. إذن هي أربعة ألوان، سواد وهو الحمرة الغامقة، وحمرة وهي الحمرة الفاتحة الزهري، والكدرة والصفرة، كلها ألوان الحيض أربعة. كيف تكون المرأة مميزة؟ نقول إن المرأة إذا كانت تستطيع أن تفرق بين هذه الألوان وخرج منها دم قوي ودم ضعيف باعتبار اللون، فالقوي حيض والضعيف استحاضة. فإذا كان يخرج منها دم أسود ودم صفرة فالأسود حيض والصفرة استحاضة، هذا إذا كان تميز فتستطيع أن تميز بين الألوان هنا. لكن أحيانا المرأة تقول الصبح يأتيني صفرة ثم يأتيني حمرة ثم يأتيني سواد، تتغير الألوان في اليوم الواحد، فهذه غير مميزة، ترى جميع الألوان في اليوم الواحد، فليس عندها تمييز. المميزة هي التي تعرف التدرج في الألوان. إذن هذه المرأة التي تستطيع أن تميز، أولا يكون التمييز بماذا؟ باللون. النوع الثاني من التمييز قالوا التمييز بالرائحة، فإن المرأة إذا خرج منها دم الحيض له رائحة في جسدها تعرفه، بخلاف دم الاستحاضة فلا يخرج هذه الرائحة. النوع الأمر الثالث أنه يكون يصاحب دم الحيض أوجاع عادة، بخلاف دم الاستحاضة فلا يصاحبه أوجاع. هذه العلامات الثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن دم الحيض دم أسود، هذا اللون يعرف، نطق كذا عند بعض الرواة، يعرف من العرف وهو الرائحة، أي أن له رائحة، ونطقه بعض الرواة يعرف، أي يعرف بالأوجاع المصاحبة. هذه هي العلامات الثلاث، غير هذه العلامات الثلاث غير معتبر، فالكثرة والقلة في الدم غير معتبرة، لا تقول لا تنظر لكثرة الدم الذي خرج ولا لقلته، فقد يكون استحاضة أكثر دما من دم الحيض، العبرة باللون والرائحة والأوجاع المصاحبة، هذه تسمى ماذا؟ المستحاضة المميزة. الرابعة وهي التي أشكلت على العلماء وهي المتحيرة، قالوا حيرت نفسها وحيرت العلماء معها، حتى ألف الدار من فقهاء الشافعي كتابا في أحكام المتحيرة. المتحيرة هي غير مبتدأة، ليست لأول مرة تحيض، وليس لها عادة ولا تمييز، لا تستطيع أن تميز ولا تستطيع، وليست لها عادة سابقة ترجع إليها. هذه النساء الأربع، الفقهاء عادة يبدأون بالمبتدأة، لماذا؟ لأن المبتدأة أمرها سهل أولا أول حالها، وينبني عليها في الشهر الثاني أو الثالث كيف يعرف التمييز والعادة. نبدأ في المبتدأة، نحاول نختصر في هذا الباب. يقول الشيخ والمبتدأة أي التي حاضت لأول مرة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله، يعني كان عمرها 9 سنين فأكثر، قال جلست، أي جلست وقت خروج الدم لأنه يصلح أن يكون دم، قال فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. لماذا؟ لأنه أقل الحيض يوم وليلة، فهي قد خرج منها مدة 2 ساعة 4 10 20، ما دام لم يخرج لمدة 24 ساعة فليس بحيض. قال فليس بحيض فلا يلزمها الغسل وليس علامة بلوغ. قال وإن جاز، طبعا ليس علامة بلوغ إذا كان الحيض هو علامة بلوغها، أما لو بلغت 15 عاما قبله فإنه يكون علامة بلوغها الأول. طيب قال وإن جاز، أي جاوز وزاد، وإن جاز ذلك أي جاوز على اليوم والليلة ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، يعني لم يجاوز 15 يوما فإنه يكون حيضا. طيب انظروا معي، هذه المبتدأة بس شوي فيها إشكال شوي، أنا أعرف أن الموضوع شوي صعب، قلت لكم النووي على جلالة قدره وعلو كعبه يقول هذا الباب باب غويص، فتحملوني، اللي ما يفهم يجاوز كلامي لأنه قد لا يفهمه. هذه المبتدأة يقول العلماء إذا جلست أكثر من يوم وليلة على المشهور من المذهب فإنها بعد يوم وليلة تغتسل، لأنه ثبت أنه حيض فتغتسل، والأيام الثاني والثالث والرابع وما بعده تصوم وتصلي، الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث. فإذا جاء الشهر الثالث وقد تكرر حيضها في زمن معين، الشهر الأول كان 7 أيام والثاني 7 والثالث 7، فإنها ترجع وتقضي الصوم الذي صامته في الشهر الأول والثاني. هذه عند الفقهاء يسمونها المشكوك فيه، لا يعمل فقهاء المشكوك فيه إلا في باب الحيض في 3 مسائل، ومنها هذه المسألة في المبتدأ، فيرون أنها ترجع مرة أخرى، هذا إذا كانت معتادة وثبت لها عادة بعد ذلك. وإذا قال المصنف فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، وترجع للشهرين الأولين فتقضي الصوم دون الصلاة لأن الصلاة ثبت أنها في حيض. طيب كيف نحكم بأن المرأة لها عادة؟ لا بد أن يكون التكرار 3 مرات، وهذا المعتمد أنه لا بد من 3 مرات، لأن الثلاثة هو حد القلة والكثرة، تكلمنا عنها بالأمس، فهو الحد. فإذا تكرر 3 أشهر متوالية 7 أيام 7 أيام 7 أيام، إذن نقول أنت يا فلانة حيضتك 7 أيام. طيب قال صارت عادة بتكرره 3 أشهر بمعنى واحد، فإن عبره يعني فإن زاد الدم عن 15 يوما فالزائد استحاضة لأنه ليس بحيض، وهذا واضح. قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، بمعنى أن هذه المبتدأة تغتسل بعد اليوم الأول وتغتسل عند آخر الحيض في الأيام 3 الأولى، وإذا زاد دمها عن 15 يوما فإنما زاد عن 15 يوما فهو استحاضة، فتغتسل عنده لأنها أصبحت الآن طاهرة، ولكنها كما قال فتغتسل عند آخر الحيض أي عند آخر 15 يوم، وتغسل فرجها لأنه دم ونجاسة، وتعصبه أي تتحفظ بما يمنع من وصول الدم إلى بدنها وملابسها. قال ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وأما الغسل فهو مستحب كما جاء في بعض الطرق من طريق الزهري. قال وكذا حكما به سلس البول ومن في معناه، يعني أن كل من عنده سلس بول أو استطلاق ريح أو جرح دم يثعب فإن خروج هذا الدم بصفة مستمرة لا ينقض الوضوء، فيخفف عنه من جهتين، من عدم النقض ومن حيث التخفيف في النجاسة، فهذه النجاسة إذا وصلت البدن يعفى عنها للمشقة. يقول الشيخ فإن استمر بها الدم في الشهر الآخر، يعني أن المرأة المستحاضة إذا استمر بها دم وزاد عن العادة ماذا تفعل؟ يقول فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة ولها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود الثخين. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الشيخ إذا جاءتك امرأة وقالت حيضي هذا الشهر زاد عن الشهر الماضي، فنقول لها تعالي يا فلانة هل أنت معتادة قبل، هل كانت لك عادة قبل هذا الشهر؟ إن قالت نعم أنا معتادة، هذا معنى كلام مصنف وين هي قرأناها قبل شوي، فإن كانت معتادة قالت نعم أنا لي عادة كل شهر 6 أيام، هذا الشهر زاد عن 6 أيام، نقول حيضك 6 أيام فقط وما زاد فليس بحيض وإنما هو استحاضة. ما الدليل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة المستحاضة وهو حيث عائشة أمكثي قدر حيضتك، أمكثي قدر حيضتك، وهذه أصح الروايات كما قال أحمد، أصح من رواية أمكثي حيضتك. قوله قدر حيضتك أي العادة التي كنت اعتدت عليها قبل ذلك. ولذلك إذا جاءتك امرأة ودائما تأتي تقول أنا عادتي كل شهر 5 أيام هذا الشهر زادت يومين، نقول هذان اليومان استحاضة وإن كان باللون القوي، لا ننظر للتمييز وإنما ننظر للعادة، أول شهر ثاني شهر ثالث شهر نرجع للتمييز، لأنه إذا اختلت العادة 3 أشهر متوالية فقدت، إذ العادة تثبت ب3 أشهر وتفقد ب3 أشهر. طيب إذن الحالة الأولى لما زاد حيضها نقول نرجع لعادتك، الحالة الثانية جاءت قالت والله ليس لي عادة، ما لي عادة، فنقول تعالي هل لك تمييز؟ تستطيعين أن تميزي الدم الحيض من دم الاستحاضة باللون وبالرائحة وبالأوجاع؟ قالت نعم. فنقول الدم الضعيف استحاضة والدم القوي حيض، كل شهر يختلف بحسب تمييزك. الحالة الثالثة، جاءتنا المرأة قالت لا أستطيع أن أميز بين الدم، وقد عبر الدم أكثر الحيض، وصل إلى أكثر من 15 يوما. فنقول ارجعي إلى غالب حيض النساء وهو 6 أو 7 أيام، فتمكثي 6 أو 7 أيام، سواء ما هي عادتك السابقة أو عادة نسائك ما الأقرب لها 6 أو 7، فتأخذين واحدا من هذه. طيب، هذا معنى كلام الشيخ. فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة ولها تمييز، وهذه الميزة قلناها قبل قليل، بدأ يتكلم كيف يكون التمييز. قال أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر. قوله ثخينا، هذه مسألة ذكروها بعض أهل العلم في قضية الثخين ما المراد به. فبعضهم يقول إن من علامات، وإن لم يكن يعتمدها المتأخرون، أن من علامات الحيض مع غيره التجلط، فإن فرق ما بين دم الحيض من غيره التجلط وعدمه، لأن دم الحيض لا يتجلط بخلاف دم الاستحاضة فإنه يتجلط. بعضهم يقول هذا متعلق بالثخين، وبعضهم يقول لا، الثخين في طبيعة الدم لا في ولونه لا في كثرته. قال فحيضها زمن الأسود الثخين، وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، ناسية لعادتها ليس لها عادة، فاقدة للعادة وليس لها تمييز، فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، أو كان حيضها يجاوز أو الدم الذي يخرج منها يجاوز 15 يوما، فإنها 6 أو 7 أيام. قال لأنه غالب عادة النساء كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة. ثم قال الشيخ والحامل لا تحيض، الحامل لا يمكن أن تحيض، إذا ثبت حملها فكل دم يخرج منها فإنه دم استحاضة، لا تترك له الصلاة ولا الصوم مطلقا، وقضت بذلك عائشة وغيرها رضي الله عن الجميع. قال إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو 3 فيكون دم نفاس. هذه الجملة عندنا فيها مسائل. هذا الدم قال ذكر المصنف أنه دم نفاس، والحقيقة أن عبارة المصنف غير دقيقة، والأولى أن يقول فله حكم دم النفاس. لماذا؟ لأنه لو قلنا إنه دم نفاس فإنه يحسب من مدة النفاس 40 يوما، وليس كذلك، وإنما نقول له حكم النفاس، فهو يأخذ حكمه من ترك الصلاة والصوم ولا يأخذ حكمه من حيث العدد. وذلك الدقة أن نقول له حكم النفاس، وكلام مصنف صحيح، لأنه يجوز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه، لا نقول خطأ، ولكن نقول أدق للتوضيح للطالب أن يقال حكم النفاس. هذه مسألة. المسألة الثانية، هذا الدم ما المراد به؟ نقول هذا الدم هو ما وجدت فيه الشروط التالية. الشرط الأول أن تكون المرأة حاملا، الشرط الثاني أن ترى علامة الولادة بأن ترى الطلق ونحو ذلك، الأمر الثالث أن يكون الدم مما يصح، أو أن تكون المرأة ولادتها مما يصح أن يكون الدم الذي بعده دم نفاس، وهو أن يكون الولد عمره أكثر من 80 يوما، فإن كان أقل فمهما رأت من دم ولو ولدت بعده فلا يعتبر له حكم النفاس، لأن أصلا الدم الذي بعد الولادة للسقط هو دم فساد، فمن باب أولى ما سبقه. الشرط الذي بعده أنه لا بد أن يسبق الولادة بيوم أو يومين، وزاد بعضهم أو 3 مثل المصنف، وإلا فكثير من العلماء يقول يوم أو يومين. فالدم حينئذ الذي يخرج من المرأة بأي لون ولو كان يسيرا يجعلها تمتنع من الصلاة وتنشغل بحالها وبولادتها، ولا يلزمها قضاء الصلوات حين ذاك. الدليل عليه أنه قد ثبت عن جمع من التابعين ومنهم الحسن إبراهيم النخعي وكثيرون أنهم قضوا بذلك، وقد حكوا ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. ومثل هذا الأمر غالبا لا يقال بالاجتهاد ولا بالرأي، وإنما هو مبني على النقل ولا يعرف مخالف، وأحمد يستدل كثيرا بأقوال التابعين إذا لم يعرف منهم مخالف، وليس كل التابعين، وإنما فقهاء التابعين الذين عرف كثرة مخالطتهم من كبار الصحابة الذين كانوا في الأمصار وهم من الفقهاء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى باب النفاس، بدأ يتكلم مصنف عن النفاس. سمي نفاسا لأن مأخوذ من النفس، فكأن الرحم قد تنفس حين ذاك. قال وهو الدم الخارج بسبب الولادة. قوله بسبب الولادة لكي يشمل ما كان الولد كاملا حيا أو ميتا، فكل دم يخرج من المرأة إذا كان الولد متخلقا وهو ما بلغ 80 يوما، أو على الصحيح أيضا إذا كان أكثر من 40 يوما ودون 80 وقد رؤي فيه التخلق، لأنه قد ثبت من حديث ابن مسعود أنه يكون التخلق في مثل ذلك، يكون نطفة في 40 ويكون مضغة في 40 ليس عند تمام 40. وبناء عليه فلو رؤي الصبي المولود يعني وقد سقط بعد 40 وقبل 80 ولكن رآه الطبيب أو الطبيبة وقد تخلق ظهر فيه رأس ووجه، فنقول إن الدم دم نفاس. نعم، قالوا بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض في جميع الأحكام المتقدمة. قال وأكثره 40 يوما لقضاء الصحابة، فكل دم يزيد عن 40 من المرأة النفساء وتحسب المدة من حين انتهاء الولادة عند خروج كامل الولد، لأن المرأة أحيانا قد تكون لها ولدان بين الأول والثاني يومان، فنقول إن نهاية النفاس من انتهاء خروج الولد الثاني للأول. قال 40 يوما بلياليهن، فيكون اليوم 24 ساعة. وبناء عليه فلو استمر الدم أكثر من ذلك فلا يكون دم نفاس، وإنما يكون واحدا من ثنتين، إما أن يكون دم استحاضة وفساد، وإما أن يكون دم حيض إن صلح أن يكون دم حيض بالتمييز. ما هو التمييز؟ اللون والرائحة والأوجاع المصاحبة. قال ولا حد لأقله، فقد تلد المرأة ولا نفاس عليها كالولادة العارية من الدم، امرأة ولدت خرج الولد مع المشيمة لم يخرج منها نقطة دم، نقول تقوم وتتوضأ وتصلي بس. لماذا قلنا تتوضأ؟ لأنه خرج من السبيل شيء ولو طاهرا فهو ناقض للوضوء ولا يلزمها الغسل، أو عملية اللي يسمونها قيصرية شق البطن وسوى تنظيف ولم يخرج منها دم، نقول لا يجب عليها الغسل وجوبا، لذلك لا حد لأقله. قال متى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر؟ يقول إن المرأة إذا رأت الطهر قبل تمام 40، المرأة النفساء إذا رأت الطهر قبل تمام 40 فإنها تكون طاهرا. بعد 2، 3، 10، 20 فلا يلزم أن يكون الحيض قد بلغ 40 يوما. يقول الشيخ فإن عاد في 40 فهو نفاس أيضا. هذه المسألة هي التي تسميها العلماء بالنقاء. النقاء نوعان، نقاء الحيض ونقاء النفاس. نقاء النفاس هو أن يأتيها الدم ثم ينقطع ثم يعود، هذا الانقطاع يسمى نقاء. فالدم الأول دم نفاس، والدم الثاني وهو الدم الذي عاد في مدة 40 نفاس، وأما فترة الانقطاع فهذا يسمى نقاء. ونقاء النفاس طهر، معنى كونه طهرا إن صامت صح صومها يلزمها الصلاة، فإن لم تصلي فيه تقضيها إذا يعني طهرت بعد ذلك، يجوز كل الأمور التي تجوز للطاهرات. طيب هذا النقاء، نحن قلنا قبل قليل إن الدم ليس مثل حنفية الماء يصب دائما، لذلك قال لابد أن يكون هناك حد للنقاء. قال الإمام أحمد أقل ما سمعنا فيه يوم وليلة، فلا بد أن يكون انقطاع الدم يوما وليلة، فإن انقطع أقل من ذلك فليس بنقاء. امرأة نفساء انقطع دمها قبل صلاة الفجر فقالت أظنه قد انقطع، فأمسكت في نهار رمضان حتى غربت الشمس لم يخرج منها قطرة من النفاس، قبل صلاة الفجر من اليوم الثاني أو في الليل خرج منها دم، نقول إن صومك باطل. لكن لو خرج الدم بعد صلاة الفجر يعني تم 24 ساعة، فنقول حينئذ صومك صحيح لأنه في نقاء بشرط النية. لذلك قال فهو نفاس أيضا، مراد فهو نفاس أي الدم الذي عاد، وأما النقاء فهو طهر. يقول الشيخ كتاب الصلاة، يقول الشيخ كتاب الصلاة، بدأ الشيخ هذا الكتاب بحديث عظيم جليل وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا حديث عظيم جدا وفيه من الأحكام وفيه من المواعظ والزواجر الشيء الكثير. بدأ يتكلم الشيخ عن الأحكام متعلقة من هذا الحديث. أول حكم مأخوذ من هذا الحديث قال فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم، لا شك بإجماع أهل العلم، بل الصلاة هي الفرقان بين الإسلام وبين الكفر كما سيأتي. قال بالغ، لأن من كان دون سن البلوغ لا تجب عليه الصلاة، قال ولا تكمل نيته فليست بواجب وإنما تصح من المميز. قال عاقل، لأن المجنون فاقد للأهلية، إلا الحائض فهي بالغة عاقلة لكن تجب عليها الصلاة. تجب عليها الصلاة إذا أدركت جزءا من الوقت، ولذلك قال إلا الحائض والنفساء. نعم، لا قال إلا الحائض والنفساء، أي أن الحائض والنفساء عفوا مسلمة بالغة عاقرة ومع ذلك لا تجب عليها الصلاة، لا تجب عليها الصلاة، وهذا معنى قوله إلا الحائض والنفساء فإنه لا تجب عليها الصلاة. يقول الشيخ: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، لأن فقهاءنا يتوسعون في باب العذر في أصول الأحكام بالجهل، وهذه لها قاعدة ذكرها ابن رجب في العذر بالجهل في الأحكام. قال: عرف في ذلك وإن جحدها عنادا كفر، وهذا بإجمع أهل العلم. قال: ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها مع نظيرتها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء أو مشتغل بشرطها. هذه مشتغل بشرطها مشكلة، يقولون إن أول من ذكر هذا القيد وهو أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان مشتغلا بشرطها صاحبنا وإمامنا مؤلف هذا الكتاب وهو الشيخ أبو محمد بن قدامة، ثم تبعه باقي العلماء بعده. وقيل إنها لم توجد عند أحد من علمائنا وإنما أخذها من بعض الشافعية وليست موجودة عند أحد من العلماء، وهذه المسألة الكلمة مشكلة، إذ كيف نقول إن المشتغل بالشرط يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها؟ هذا الذي عنده يريد أن يتوضأ والماء بعيد عنه، يعلم أنه سيجد الماء غدا، فأنا مشتغل بالذهاب من المدينة ألف إلى المدينة باء في الطريق، ليش؟ لكي أذهب للوضوء سأؤخر صلوات يوم أو يومين، أنا مشتغل بشرطها أليس كذلك؟ إذن القول بالمشتغل بشرطها مشكل في كثير من الشروط، ولذا قيده بعض الفقهاء بقيد جميل فقالوا: إلا لمشتغل بشرطها يحصل قريبا، يحصل قريبا يعني يغلب على ظنه أنه سيحصل قريبا. وبعضهم فصل، وهذا التفصيل هو الأدق وهو أحسن تفصيل في المسألة، والذي قررها تفصيلا دقيقا هو شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، وهو أحسن من تكلم عن هذه المسألة. قال: أنه يختلف الحال من شخص لآخر، فإن من ابتدأ وقته أي وقت صلاته بحيث في آخر وقت الصلاة بحيث أنه لو اشتغل بشرط الطهارة لأخرها جاز له تأخير الصلاة عن وقتها، بخلاف ما فرط. ما هو معنى ذلك؟ أن النائم هو يقول هذا مراد الشيخ، مراد الشيخ شخص واحد، أن الشخص النائم إذا استيقظ من النوم ولم يبقى على انتهاء الوقت إلا 3 أو 4 دقائق فقال: إذا توضأت فإني سأصلي الصلاة بعد خروج الوقت، فهل أتوضأ أم أتيمم؟ نقول لك: توضأ، لأنك مشتغل بشرطها. هذا الشرط وجد فيه قيدان: يحصل قريبا ليس بعيدا عنك، والقيد الثاني أن وقتك الآن بدأ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. فبالنسبة للنائم ما بدأ الوقت في حقه إلا الآن، فهو ليس مفرطا في تأخيرها عن وقتها. وبناء على ذلك نقيس عليه باعتبار زماننا هذا، في بعض الدول في شمال الكرة الأرضية قد يقول إن وقت صلاة المغرب عندنا قصير جدا جدا جدا. طيب، نعلم أن الصحيح قد ثبتت 4 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت المغرب موسع إلى غروب الشفق الأحمر، فهو وقت موسع ليس بوقت مضيق خلافا لمن قال إنه مضيق. فهل يجوز لي أن أتوضأ بعد دخول الوقت؟ نقول: نعم، إذا دخل عليك الوقت توضأ، وإن خرج وقت المغرب وصلي، لأنك مشتغل بوقتها. لماذا قلنا إنها مأخوذة من الشافعية؟ لأن الشافعية يرون أن صلاة المغرب وقتها مضيق عندهم في قول كثير من متأخريهم، فيرون أنه لا يجوز أن يفصل بين الصلاة بين الأذان والإقامة بصلاة، ويجب الحذر في القراءة في الأذان، ويجب الحذر في القراءة حتى المؤذن يقول لا تمط في أو تمد، أنا قلت مط لأن المط مكروه مطلقا، وأما المد فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو جائز. لا تمد في أذانك، حتى تجد أن بعض الناس يقول لك أذان المغرب غير أذان الفجر غير أذان العصر، مبني على ماذا؟ أن أذان المغرب يكون حذرا بناء على ما بنوا عليه رأيهم أن وقت المغرب ضيق. ف فهذا مبني على قول الشافعية أن وقت المغرب ضيق فأجازوا تأخيرها عن وقت الأجر الاشتغال بشرطه الذي هو الطهارة لا مطلقا. على العموم هذه مسألة دقيقة وهي مشكلة، ولكن تفصيلها أشرت لبعضه، ومن أراد التفصيل فكلام الشيخ تقي الدين أتم ولا شك، ونحن على كلامهم رحمة الله على الجميع. يقول الشيخ: فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. لماذا؟ لأن الاستتابة لابد فيها من ثلاث. قال: فإن تاب وإلا قتل. قتل المعتمد أنه حدا وكفرا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين المرء وبين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. هذا حديث وريد عند أبي داود، وفي مسلم ما يشهد له، فقد جاء من حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. وعند أبي داود: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. وهو تصريح، وقد حكي الإجماع، حكاه أبو إسحاق بن راهويه وغيره. ثم قال الشيخ: باب الأذان والإقامة، هو باب قصير جدا. يقول: وهما أي الأذان والإقامة مشروعان. لماذا عبر بالمشروعية؟ لأنها من فروض الكفايات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن لا يصبحوا، أن لا يقاتلوا أشخاصا حتى يصبحون، فإن سمعوا النداء وإلا قاتلوهم، فدل على أن النداء واجب على سبيل فرض الكفاية. قال: مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها من الصلوات، من الصلوات كصلاة الجنازة وصلاة الكسوف والخسوف، فإنه لا يشرع لها الأذان ولا الإقامة. قال: للرجال دون النساء. قوله للرجال دون النساء أي أنه فرض كفاية على الرجال دون النساء، ومستحب للرجال دون النساء. وهل يجوز للنساء فعل الأذان والإقامة أم لا يجوز؟ نقول: أما الأذان فإن فيه رفع للصوت فلا يشرع، لأن المرأة صوتها ليس بعورة إلا في حالتين: إذا كان فيه خضوع، والخضوع له معنيان، أن يكون فيه تغن، ومن التغني رفع الصوت بالصراخ، أو أن يكون فيه خضوع في نبرته وهو التغني، أو فيه خضوع في لفظه من حيث الكلام الذي لا يجوز المرأة أن تسمعه الأجانب. إذن هذا ما يتعلق قوله الرجال دون النساء. قال: والأذان 15 كلمة، طبعا ليس على سبيل الوجوب، وإنما على اختلاف التنوع، فيجوز الترجيع وعدمه، ويجوز غير ذلك. قال: لا ترجيع فيه، أي أنه ليس مراده لا ترجيع فيه، أي أنه لا يستحب الترجيع، بل أراد أن يقول إن 15 جملة لا ترجيع فيها، ويجوز الترجيع لأنه أذان أبي محذورة. قال: والإقامة 11 كلمة، أي جملة، قوله كلمة أي جملة. طبعا قول المصنف 15 جملة، هل التكبيرتان أوليان تعتبر منفصلة أم متصلة؟ فإن التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن هذه كم؟ 15 جملة. طيب، لما قلنا عددنا التكبيرتين الأوليين جملتين أو جملة واحدة؟ عددناهم جملتين، الله أكبر الله أكبر. بناء على ذلك قرر جمع من محقق المذهب، منهم الشيخ تقي الدين والحجاوي، أن الأفضل في نطق الكلمتين فصلهما عند الأذان، فتقول الله أكبر وتسكت، ثم تقول الله أكبر وتسكت، لأنه قد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: الأذان جزم، الأذان جزم. قال: والجزم معناه الوقف على كل جملة، ونحن عددنا التكبيرة جملة، فحينئذ يستحب الوقف عنده. طبعا ذكرها الشيخ منصور في حواشيه على التنقيح، وقال: كنت لم أجد لها نصا عند فقهائنا، ثم خرجتها على قواعدهم، ثم وجدتها عند شيخ الإسلام في شرح العمدة الذي هو من أجل كتب الفقه، ولو كمل هذا الكتاب لكان آية، ولربما أغنى عن كل كتاب آخر، ولكن أراد الله عز وجل حكمة معينة لكي يبحث طالب العلم في غيرها من الكتب، لكن وجدت بعض الأبواب فيه. نعم، يقول الشيخ: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا، الأمين في أمرين: أمينا في دخول الوقت، وأمين في نظره، فإنه يرقى على المنارة وينظر إلى عورات البيوت، صيتا، الصيت هو الذي يرتفع صوته، وبعضهم يزيد حسن الصوت، فيكون الصيت خاص برفع الصوت، وقد تقول إن الصيت يشمل رفع الصوت مع حسنه ما دام الشيخ لم يذكره. قال: عالما بالأوقات، لأنه مستأمن. قال: ويستحب أن يؤذن قائما، لأن هذه هيئة بلال رضي الله عنه عندما كان يؤذن متطهرا كما فعل بلال رضي الله عنه على موضع عال، فقد كان يرقى على بيت بعض بني النجار رضي الله عنه مستقبل القبلة، أيضا كان فعلا يفعلها بلال رضي الله عنه. فإذا بلغ الحيعلة وهي قول حي على الصلاة حي على الفلاح، التفت يمينا وشمالا، إما أن يلتفت يمينا في حي على الصلاة في الجملتين، أو أن يلتفت يمينا وشمالا في الحيعلة على الصلاة، ويلتفت يمينا وشمالا في الحيعلة على الفلاح، فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أو يقول حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين ذات اليمين. قال ولا يزيل قدميه، فيكون الالتفات بوجهه مع بقاء قدميه متجهة القبلة. قال ويجعل إصبعيه في أذنيه، ورد فيه حديث عند الترمذي وحسنه. قال ويترسل في الأذان، بمعنى أنه لا يحضره حضرا وإنما يترسل فيه، ومعنى كونه يترسل أمور: الأمر الأول أنه يقف على رؤوس الجمل فإن الأذان جزم، الأمر الثاني أنه يأتي بالمدود الجائزة ولا يزيد في المدود المنهي عنها، فإن المدود المنهي عنها ثبت عن ابن عمر وغيره كعمر بن عبد العزيز أنهم نهوا عنها ونهوا المؤذن أن يؤذن بل هجروه. قال ويحضر الإقامة أي يستعجل فيها ويقصر في مدها. قال ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم والتثويب مرتين بعد الهيعلة. قال ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها أي لصلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طبعا عندي هنا مسألة فأجيبوني، يوم الجمعة يشرع الأذان الأول لإجماع الصحابة عليه في عهد عثمان رضي الله عنه، لماذا لم يذكره المصنف في الأذان الذي هو قبل الوقت؟ من يجيبني ويتكفل الشيخ بندر بالجائزة؟ لماذا لم يقل ولا يؤذن قبل الوقت إلا للفجر وللجمعة؟ سم شيخنا سم، ترى ما أسمعنا شيخ، سمعي ثقيل. الجمعة ليس لها وقت معين، يعني عدل شوي، أعد جملتك بصيغة، أنا أفهم أنك ربما تريد شيئا آخر. لها وقت لا شك. هل يجوز أن تصلي الجمعة يوم السبت؟ لا، ليست كذلك. سم شيخنا. لا لا لا، هو سنة بإجماع أو مشروع بإجماع، أنا أقول سنة، مشروع بإجماع. سم شيخنا. قالوا لأن وقت صلاة الجمعة لا يبدأ من الزوال بل يبدأ من وقت صلاة العيد، فإنه سيأتينا إن شاء الله غدا أنه قد ثبت عن 4 أحاديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال، وثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان وروي عن علي أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال، نقل ذلك ابن رجب في فتح الباري، فدل ذلك على أن الجمعة الأذان الذي أذنه الصحابة كان في الوقت، هو في الوقت فليس قبل الوقت. نأخذ شروط الصلاة، كمل أبدا أصلا، هذه من جائزة الفضولي، أكمل باقي وقت زين، نأخذ على الأقل الشروط، اعذروني شوي نقف على الشروط بس باقينا هذا الباب، تحملونا شيخ زين، لأن نريد إن شاء الله على الأقل غدا أو بعد غدا ننهي الصلاة ثم نبدأ الزكاة والصوم سهلا إن شاء الله. يقول الشيخ باب شرائط الصلاة: الشرائط دائما تكون متقدمة على الشيء، الشرائط لها أحكام، الحكم الأول أنها متقدمة فيجب أن تكون موجودة قبل بدء الفعل وذلك فصلوها، الأمر الثاني أنه على المعتمد عند فقهائنا أن الشرائط لا يعذر بالجهل بها في الجملة، بينما الواجبات يعذر بالجهل بها. إذن فمعرفة الشرط مهم، فليس مجرد أن ندمج الشروط مع الواجبات مع الأركان، الشرط عندهم لا يعذر به مطلقا إلا في أشياء معينة في استثناءات قد نشير لها في محلها. يقول الشيخ وهي 6 شرائط الصلاة: أولها الطهارة من الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وقد مضى ذكرها بالتفصيل وهو الحدث الأصغر والأكبر وكيف يكون التطهر منه. قال الثاني من الشرائط الوقت، طبعا هنا مصنف عبر بالوقت، وبعض العلماء يعبر تعبيرا آخر فيقول دخول الوقت، والحقيقة أن التعبير بدخول الوقت أدق، وهو عبر به في بعض كتبه الأخرى، لأن الصواب أن نقول إن الوقت، إن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة إلا الجمعة فإن شرطها الوقت. أعيد وركزوا معي، يعني مدام آخر باب سأخذ راحتي في الأسئلة. الصلوات 5 شرطها دخول الوقت، والجمعة شرطها الوقت. ما الفرق بين دخول الوقت وبين الوقت؟ نقول تعرفون أو أجيب؟ أجيب. لما نقول إن العبرة بدخول الوقت معناه أنه لا تصح الصلاة قبل ابتداء الوقت، فإذا انتهى الوقت صحت الصلاة بعده، لأن العبرة بالدخول لا بالخروج، إذ بعد الخروج يكون قضاء. أما ما نشترط فيه الوقت كالجمعة فإنه لا يصح فعل الصلاة قبل وقتها ولا بعد وقتها، فلا تقضى. إذن فالدقة في التعبير، وهو كلام مصنف في غير هذا الكتاب، لما عبر بالوقت في الجمعة حيث أن الجمعة لا يصح صلاتها بعدها، وعبر في الفرائض بدخول الوقت فمن أدى الصلاة بعد خروج وقتها صحت، وضحت المسألة الصورة. طيب قد نقول، شوف أنا أقول قد لأن المصنف عبر بالوقت وبغير الوقت، أن هذا قد يكون، قد وإن كان احتمال بعيد جدا، قد يكون موافقة للرواية الثانية في المذهب التي اختارها الشيخ تقي الدين. فإن الشيخ تقي الدين يرى أن الصلوات الخمس من تعمد ترك واحدة منها حتى خرجت الصلاة عن وقتها ووقت ما جمع لها الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فإنه لا يشرع له قضاؤها. فحينئذ على اختيار الشيخ تقي الدين فإن قوله الوقت هنا يكون صحيحا. وضحت المسألة؟ طبعا الشيخ تقي الدين في كثير من يوافق الموفق في اختياراته في العمدة، كثير جدا باستقراء كثير، ولا أقول كل المسائل التي اختارها الشيخ، ولكن في كثير المسائل وافق الشيخ في اختياراته. بدأ الشيخ بذكر الأوقات، فبدأ بالظهر. لماذا بدأ بالظهر؟ مع أن المذهب أن النهار أو أن النهار يبدأ بطلوع الفجر، قالوا موافقة لحديث جبريل، فإن جبرائيل بدأ بالصلاة بالظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث قال وهي تسمونها الأولى. قال وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. زوال الشمس هو زوالها عن كبد السماء، فإن الشمس إذا كانت في كبد السماء وهو قيام قائم الظهيرة هذا وقت نهي، فإذا زالت عنه أي مالت فإنه يدخل وقت صلاة الظهر. ما المراد بالزوال؟ هل المراد بزوال الشمس كلها أم زوال قطرها؟ هذا الكلام ليس موجودا إلا عند المعاصرين، لأنه يفرق بين الحكم بأنه زوال للشمس كلها وبين زوال قطرها أن نحكم بأن وقت الظهر يختلف فيه دقيقتان ليس دقيقة واحدة. والعلماء قديما، ولم يعرف لأحد منهم كلام إلا القلة مثل القرافي، أنهم يجعلون العبرة بالزوال ليس بالشمس وإنما بأثره وهو الفيء، فيقولون إذا ابتدأ الفيء بالزيادة بعد قصره فقد دخل وقت الظهر. واضح المسألة؟ الكلام الأول إذا علقناه بالشمس نقول نعم هناك فرق بين زوال قطرها وزوال كلها، ولكن إذا نظرنا تعليل الفقهاء فالعبرة بالظل، وهذا هو الأظهر. لما؟ لأن الشريعة مبنية على الأمور السهلة في الحساب، ومعرفة زوال الشمس وقطرها هذه مسألة دقيقة جدا لا يحسنها إلا الحساب، والشرع لم يتكلفنا بذلك، فنقول إذا نعرف الظل، نعرف زوال الشمس بالظل باللازم، لا ننظر لا للقطر ولا للشمس. إذا رأيت الظل بدأ يطول بعد قصره فقد دخل وقت الظهر. الحمد لله كل واحد بصير يستطيع أن يعرف ذلك، وهذا الشرع دائما مبني على نحن أمة أمية. طيب يقول الشيخ، طبعا أمية أشرت بيديه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا لا نحسب. نعم يقول الشيخ وقت الظهر من زوال الشمس، عرفنا معنى زوال الشمس، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني أن يكون ظل كل شاخص بطوله، فاجعل لك شاخصا كقلم مثلا، ثم اجعل له قطرا بطوله، قطرا بطوله، ثم هذا القطر إذا وصل الفيء لهذا القطر الدائرة فإنه حينئذ يكون قد انتهى وقت صلاة الظهر. هذا هو انتهاء وقت صلاة الظهر. طبعا بعض العلماء يزيد سوى فيء الزوال، قصد بسوى فيء الزوال أي أن يعني بس هذه فائدة معنا من الشيخ ما ذكرها لكن أذكرها لكم للفائدة. انظر معي، هذا الشخص الذي وضعناه لما أصبح له فيء، وهذا هو الفيء، هذا المنديل، كم طول هذا الشخص؟ لنقول متر. وكم عرضه؟ لنقل 10 سنتيات، فأنت تحسب الفيء بالمتري ولا تحسب فيء الزوال الذي هو 10 سنتيات أو أقل أو أكثر تحت. هذا معنى قولهم سوى فيء الزوال. بعضهم يقول ما بعد فيء الزوال، والعموم الأمر سهل. طيب، اللهم صل على محمد. نعم، يقول إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لحديث أبي موسى وغيره وابن عباس وغيره. قال ووقت العصر وهي الوسطى، طبعا هذا بناء على الدليل الدل على أن صلاة العصر هي الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. جاء في الصحيح أن الرسول قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر في غزوة الخندق. قال من آخر وقت الظهر، وهذا ثابت أيضا، إلى أن تصفر الشمس. انظروا معي، هذه مسألة فيها خلاف المذهب. المشهور في المذهب أن وقت صلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. والرواية الثانية وهو التي مشى عليها المصنف هنا ووافقه الشيخ تقي الدين، أنها إلى أن تصفر الشمس أو ترمض الشمس، نفس المعنى. ما السبب في اختلاف الروايتين؟ أنه قد ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صلى به جبريل إلى أن كان ظل كل شيء مثله، والحديث الثاني أنه صلى إلى أن رمضت الشمس أو اصفرت وقال الوقف إلى هنا. والمشهور من المذهب قدموا الأقل احتياطا، فقالوا نحن قاعدتنا الاحتياط في العبادات فنأخذ الوقت الأقل، وما زاد لم نحكم ببطلان الصلاة بل أدخلناه في وقت الضرورة فنظروا للاحتياط. رد عليهم أصحاب الرواية الثانية منهم موفق والشيخ تقي الدين، قالوا بل احتياط الأخذ بالأكثر، لأن أبا حنيفة النعمان وصاحب أصحابه أصلا يرون أن وقت العصر لا يبدأ إلا من حين أن يكون ظل كل شيء مثليه، فالاحتياط بتصحيح صلاة أولئك. ولذلك فالمسألة فيها قولان، والذي مشى عليها مصنف هو قول أوجه دليلا، وإن كان المذهب بس فقط أنا لا أذكر من الخلاف إلا ما خالف فيه المصنف مشهور المذهب. طيب، إذن عرفنا أن تصفر الشمس معناها أن يتغير لونها ويصبح شعاعها ضعيفا وتتريض حين ذاك. قال ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. هذا وقت ضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة وحاجة، معنى الضرورة أي الحاجة الشديدة. ثم قال الشيخ ووقت المغرب من غروب، أي غروب الشمس أي كامل القرص، إلى مغيب الشفق الأحمر، لثبوت أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة العصر المغرب ممتدة إلى غروب الشفق الأحمر. طبعا هناك شفقان أبيض وأحمر، والشفق الأبيض غروبه يسبق غروب الشفق الأحمر تقريبا 10 دقائق. يقول الشيخ ووقت العشاء من ذلك أي من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ورد حديثان كذلك في وقت صلاة العشاء، فجاء أنه إلى ثلث الليل وجاء أنه إلى نصفه. قاعدة المذهب أنهم يأخذون بالاحتياط، فالمتأخرون قالوا وقت العشاء الاختياري إلى ثلث الليل الأول، والرواية الثانية التي مشي عليها المصنف ووافقه الشيخ تقي الدين قالوا بل نأخذ بالرواية بالحديث الثاني، وأن الأول فعل والقول مقدم على الفعل، فحينئذ يكون وقت الاختيار ممتد إلى النصف، أي إلى نصف الليل. كيف نحسب نصف الليل؟ نحسب نصف الليل بالنظر إلى غروب الشمس وطلوع الفجر لا طلوع الشمس، ثم تحسب ما بينهما الساعات تستطيع أن تعرف النصف والثلث. ثم قال الشيخ ويبقى وقت الضرورة أي بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني أي الصادق. ثم قال الشيخ وقت الفجر من ذلك أي الفجر الثاني الصادق إلى طلوع الشمس أي بزوغها. هذه مسألة مهمة في قضية معرفة صلاة وقت الفجر. الفجر متعلق بطلوع الفجر الثاني الصادق، وكثير من الناس دائما نحن نشكل عندنا الفجر، والآن بدأوا يريدون الإشكال في الظهر كما أشرت لكم قبل قليل. كثير منا يقول أنا لا أعرف هل خرج الفجر الصادق أم لا، بل كلنا لا نعرف لأننا الآن في المدن والحواضر، لو كنت أقوى الناس بصرا مع هذه اللمبات والإضاءات لا تستطيع أن تميز، لا تستطيع التمييز. إذن كيف تعرف دخول الوقت؟ العلماء يقولون إن معرفة دخول الوقت يكون بأربعة أشياء بهذا الترتيب، فإذا تعارضت فقدم الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فتعمل بالرابع. أولها أن ترى بعينيك طلوع الفجر وزوال الشمس، وأن يكون ظل كل شيء مثله أو مثليه، أو اصفرار الشمس وغروبها أو غروب الشفق الأحمر. إذن أن ترى بعينيك هذا أقوى، فكل شيء يعارض نظر عينيك فإنه مردود. الأمر الثاني والعلامة الثانية أن يخبرك الصادق ولو واحدا عن دخول الوقت. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فهو قد أخبر بدخول الوقت. فإذا أخبرك الثقة بأحد العلامات التي سبق ذكرها فتعمل بقوله. الأمر الثالث الحساب، فإن الحساب في مجرى الشمس مقبول بخلاف الحساب في مجرى القمر، فإنه غير مقبول، لأن الأحكام المتعلقة بالقمر هي متعلقة برؤيته لا بميلاده، بينما الشمس أحكامه منضبطة وحسابه دقيق. ولذا فإن المرء إذا حسب أنه نحن في الشهر مثلا العاشر أو التاسع آخر التاسع مثلا، نحن نتعلم الحساب دائما متعلق بالشمسي، بالحساب بالشهر الشمسي، أن هذا اليوم اليوم كم 25 تسعة مثلا، وجدت أن الفجر أذن في الساعة الفلانية قطعا أو يغلب على الظن، ما نقول قطعا، السنة القادمة نفس اليوم سيخرج الفجر الصادق في نفس الساعة، وكذلك الظهر والعصر والمغرب نفس الوقت. إذن الحساب، فمن حسب السنة الماضية، ويكون الحساب بأحد طريقتين، إما الاستقراء تحسب وأنت تنظر السنة اليوم وجدته بالطريقة الفلانية فهذا هو الحساب، أو يكون الحساب عن طريق الحساب الأعداد، فهذا الحساب يكون معتبر ومعتد به. الأمر الرابع الإخبار عن الحساب. يجيك رجل يقول قرأت في هذه الساعة أو يسمى توقيت التقويم أنه قد أذن اليوم، لست أنت الحاسب وإنما أخبرت عن الحاسب، والمؤذن مخبر عن الحاسب. طيب بناء على ذلك إذا جاءك رجل وقال لك يا مؤذن مسجدنا هذا قد أذنت قبل الوقت، فتقول له ماذا؟ أنا معتمد على الحساب، معتمد على ورقة الحساب الذي هي التقويم. أنت إن كنت قد رأيت بعينيك أنها لم تغب الشمس فلك حق أن تحاجن، لأن رؤيتك إخبار لي فهو قوي. أما أن تخبرني عن حساب آخر فهنا قد تعارض أمران متساويان في الدرجة، فيكون التقديم بينهما بقواعد متعلقة، وأنا عندي ثقة هذا الحساب مقدمة على ثقة حسابك. ولذلك الإنسان لا يستعجل في الإنكار عن الناس في أوقات الصلوات. وقد ذكر المقبلي أحد علماء اليمن المشهورين أنه أتى مكة قال فأنكرت على بعض الحاضرين، شوف ما أنكر على الأئمة، أنهم يصلون الفجر قبل الوقت، يقول أنتم تصلون قبل الوقت، شوف سنة 1000 أو قبل 1000 حد، والمقبل مات بعد 1000 بقليل، فأنكرت على يقول بعض علماء أفريقيا ذكر أنهم رآهم هناك وجالسهم، ومع ذلك لم يبطل صلاتهم لم ينهاهم. فالعبرة لأنها مجرد حساب اختل من شخص لآخر. نعم يقول الشيخ ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. هذه المسألة دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة معناها من أدرك ركنا من أركان الصلاة. لماذا قلنا معناها من أدرك ركنا؟ لأنه قد جاءت رواية أخرى في الحديث من أدرك سجدة، فالسجدة ركن والركعة ركن، فيكون قوله من أدرك ركعة أي ركن من أركان الصلاة، أي ركن الركوع أو ركن السجود، وليس ركعة كاملة بجميع أركانها. وإذا نظرنا في الصلاة فإن أول أركانها الفعلية هو تكبيرة الإحرام، وهذا معنى أن من كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الوقت. هذه مسألة مهمة ينبني عليها مسائل، منها واحد أن من أدرك التكبيرة قبل خروج الوقت فقط فإن صلاته أداء وليست بقضاء. المسألة الثانية أن من أصبح من أهل الوجوب قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام فإنه يجب عليه فعلها، كالمرأة تطهر والكافر يسلم والصبي يبلغ والمجنون يفيق، وأيضا هناك غير هذه المسائل. يقول الشيخ والصلاة في أول وقت أفضل الصلوات كلها إلا العشاء الآخر فيستحب تأخيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي وإلا فإن هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، قال وفي شدة الحر للظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بصلاة الظهر. قال الشيخ الشرط الثالث ستر العورة لقول الله عز وجل يا أيها الذين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بأخذ الزينة أي ستر العورة. قال بما لا يصف البشرة لأن ما يصف البشرة ليس بساتر، حكاه ابن جرير إجماعا. قال وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عند أبي داود. قال والحرة كلها عورة، لما جاء عند الترمذي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، قال إلا وجهها وكفيها. طبعا هنا يتكلم عن الصلاة، أي عورة الصلاة. المرأة في الصلاة عورة كلها إلا وجهها وكفيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، فدل على أن القدمين يجب سترهما. وبناء على ذلك فإن الشعر يجب ستره والرأس يجب ستره، وعرفنا حد الرأس، وإنما يجوز كشف الوجه لما بالحد الذي تقدم ذكره. والأذنان ليس من 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 الوجه، وإنما هم ملحقان بالرأس فيجب سترهما. والرقبة هي أيضا من ليست من الوجه فيجب سترها. طيب إذن عندنا هنا مسألة في قضية، إذن عرفنا الوجه. قول المصنف وكفيها، هذا اختيار المصنف ووافقه الشيخ تقي الدين ابن تيمية كذلك، وعليها فتوى مشايخنا الشيخ باز والمشايخ. وأما المذهب فإنه يجب على المرأة أن تستر كفيها في الصلاة، ولا يجوز لها أن تخرج إلا وجهها، فيجب عليها أن تستر كفيها بأن تدخلهما في ثوبها. وأما اختيار الشيخ تقي الدين والموفق قبله، وعليه الفتوى أن الكفين لا يلزم سترهما في الصلاة، وأما القدمان فيجوز إلا الشيء اليسير كبطونهما عند السجود. قال وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، لأن الأحكام لا تتبعض بالنسبة لها في الصلاة. قال ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، بناء على قاعدة أن النهي يقتضي الفساد وإن كان لحق آدمي. قال ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال. قوله مباح للنساء دون الرجال للحديث سيذكره المصنف، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. والحقيقة أن كلام المصنف يجب أن يقيد بقيد ذكره فقهاؤنا، أنه مباح للنساء من الذهب ما جرت به العادة، وأما ما لم تجري به العادة فحرام على النساء. مثال ما لم تجري به العادة أن تأتي امرأة، وهذا موجود، رأيتم صوره قبل سنة أو سنتين، رجل في بلاد الهند فصل قميصا كاملا من الذهب، نقول هذا حرام حتى على النساء أن تلبس قميصا كاملا من الذهب، لأنه لم تجري العادة به في جميع البلدان. وكذلك ما جرت العادة، ما لم تجري به العادة في بعض البلدان، فمن كان في بلد لم تجري عادته لبس هذه الذهب الكثير نسميه رشرش، يعني الذهب الذي يملأ الصدر مثلا أو الهامة، فجاءت امرأة في بلد لا يلبسون هذه الهامات أو الرشرش، فقالت أريد أن نلبسه، ونقول حرام عليك لأنه لم يجري العادة بلبسه في بلدك، وهكذا. طيب يقول الشيخ إلا عند الحاجة، أي يجوز الذهب للرجل عند الحاجة كالأنف والسن ونحو ذلك. قال الشيخ ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. عندنا هنا مفهوم ومنطوق. أما المنطوق فإن الصلاة في الثوب الواحد تصح إذا كان جزء منه على عاتقه، لحديث أبي هريرة في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يعني أجاز ذلك، وكذلك أيضا روي من حديث جابر. مفهوم هذا الجملة أنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد لكنه لا يستر عاتقه، فهل تصح صلاته أم لا؟ لم يتكلم عنها المصنف. فقهاؤنا يقولون نفرق بين صلاة الفرض والنافلة، فالنافلة تصح بدون ستر العاتقين، وأما الفريضة فلا تصح إلا بستر أحد العاتقين كاملا، يجب أن يستر كاملا، فلا يكفي فيه أن يعلق حبلا، ولا يكفي فيه أن يلبس فنيلة، هذه سمها العلاقي، فلا بد أن يستر أحد العاتقين كاملا، لحديث أبي هريرة في الصحيح لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، يعني يشمل عاتق الواحد منه شيء، فيجب ستر العاتق كاملا. وحمل هذا الحديث على الفريضة دون النافلة جمعا بين الأحاديث في الباب. إذن قوله على عاتقه عرف مفهومه ومنطوقها. قال فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، لأنه غير واجد لستر العاتق، فحينئذ تصح. قال فإن لم يكفي جميعها، أي جميع العورة، ستر الفرجين لأنها هي العورة المغلظة. قال فإن لم يكفيهما، أي يكفي العورين، ستر أحدهما، وما أولهما بالستر يقولون يختلف من حال لآخر. قال فإن عود بكل حال، أي لم يجد ما يستر به، صلى جالسا. لماذا قلنا صلى جالسا؟ لكي يعني يضم بعضه على بعض فتنكشف عورته، يومئ بالركوع والسجود. قال فإن صلى قائما جاز. هذه مسألة، هل العاري إذا أمن أن ينظر إليه يجوز له أن يصلي قائما؟ نعم، ذكر المصنف هنا أنه يجوز، لكن بشرط أن يؤمن النظر إليه بأن كان منفردا يعني. قال ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا لا يوجد عنده ثوب آخر يستطيع الصلاة به، قال صلى فيهما ولا إعادة عليه. طبعا قوله ولا إعادة عليه سواء وجد الثوب في الوقت أو بعده. وأما المذهب فإن من صلى في الثوب النجس إذا وجد ثوبا طاهرا في الوقت أعاد الصلاة، لأن يوجد عند المالكية فقط وعند الحنابلة ما يسمى الإعادة في الوقت، والمراد بالإعادة في الوقت أنه إذا اختل شرط ثم وجد ذلك الشرط في الوقت فإنه يعيده، لا إذا وجد بعده أي بعد الوقت. لكن المصنف وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وافق المصنف أنه لا إعادة عليه مطلقا. الشرط الرابع هو سهل، قال الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. أما البدن فيجب الطهارة منه الأمر بالاستنجاء والاستجمار، وتقدم الحديث عنه بالتفصيل. وأما الثوب فقال الله عز وجل وثيابك فطهر وموضع صلاته لأنها ملحقة به. طيب عندنا هنا مسألتان في ما المراد بالثوب وموضع الصلاة. المراد بالثوب قالوا كل ما يتحرك بحركة المصلي، كل شيء يتحرك بحركة المصلي ويمشي معه فإنه حينئذ يسمى ثوبا، سواء كان معتادا أو غير معتاد، ولو كان بعيدا عنه فما ربط معه بحبل فجره معه إذا مشى فإنه يسمى ثوبا أو ملحقا بالثوب. طيب موضع صلاته ما هو؟ قالوا موضع الصلاة هو محدود من موضع العقبين حال القيام، وأنت قائم في الصلاة موضع عقبيك، تعرف العقب آخر الرجل، من موضع العقبين حال القيام إلى موضع الجبهة حال السجود، وما بينهما وما بين اليدين والركبتين فإنه موضع سجود. طيب ما لا يباشره المصلي بأن يكون بين ركبتيه وبين يديه، يقولون لو وجد فيه نجاسة صحت الصلاة لأنه لم يباشره بأعضائه، هذا المشهور، وإن كان الرواية الثانية وهي الأظهر أنه يلزم التطهير من باب أنظف. وبناء عليه فلو كانت النجاسة في قبلة المصلي لكنها لا يمسها بجبهته صحت صلاته، وكذا لو كانت عن يمينه. يقول الشيخ إلا النجاسة المعفو عنها. ما هي النجاسة المعفو عنها؟ اليسير من الدم وغيره على الرواية الثانية، طبعا اليسير يسير غير البول والغائط وغيره على الرواية الثانية. الأمر الثاني النجاسة المستمرة، فإن حمنة كانت تصلي رضي الله عنها وتحتها طست فترى أثر الحمرة والصفرة فيه، فدل على أن الحدث المستمر لا ينقض الوضوء ولا يلزم تطهيره. ولذلك بعض الإخوان يقول كيف تقولون إجماع أن الدم نجس والصحابة بوب البخاري عليهم أنهم يصلون في ودماءهم تثعب في ثيابهم ودماءهم تثعب؟ نقول نعم، لأننا نقول إن الدم إذا كان مستمرا عفي عن نجاسته للمشقة، لا تعارض، ولذلك الإجماع على محله والحديث معمول صحيح على محله. طيب يقول كيسير الدم ونحوه، وتقدم ما معنى نحوه الخلاف فيه في المذهب وكلام مصنف. قال وإن صلى وعليه نجاسة ولم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. هذه مسألة دقيقة انتبهوا معي، أذكر لكم قاعدة سريعة جدا دائما أكررها من كثرة تكريرها أظن يعني كثير من الإخوان حفظها. عندنا قاعدة يقولون النسيان والجهل يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا، يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون إن الشخص إذا نسي ففعل فعلا لا يؤاخذ عليه في الجملة، طبعا نقول في الجملة لأن لها استثناءات مثل الإتلافات ومثل أشياء أخرى، كأنك لم تفعل. شخص نسي فتكلم في صلاته، طبعا هذا الكلام في الصلاة لا نذكر لأن المشكلة في المذهب فيه أجعله من المستثنيات وسيأتينا إن شاء الله في مبتلات الصلاة، لكن نقول رجل نسي فأكل وهو صائم، هذا النسيان يجعل الموجود وهو الأكل معدوما كأنك لم تأكل. رجل نسي فتطيب في الحج والعمرة، أو نسي فلبس ثوبا مخيطا، فنقول نسيانك هذا يجعل لبسك المخيط وتطيبك معدوما كأنه غير موجود، لكنه لا يجعل المعدوم موجودا لا يجعل المعدوم موجودا. نسيت فلم تتوضأ وصليت، نقول إيش؟ ما تصح صلاتك. طيب انظروا معي، النجاسة هي مترددة بين الوجود والعدم. كيف؟ نقول مترددة بين الوجود، فمن نسي النجاسة فكأنه نسي، إذا قلنا يعني جعل كأنه نسي هذا الفعل، نسي عدمه، فجعل الموجود وهو النجاسة كالمعدوم، كأنها غير موجودة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه نسي فعل التطهير، فحينئذ لا نعذره بالنسيان. فتكون الاحتمال الأول أنها من باب نسيان العدم، وهنا من نسيان الوجود. رأيت الدقة في هذه المسألة؟ انظروا معي، المصنف ووافقه الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمة الله يرون أن النجاسة إنما هي من النوع الأول من العدم، فمن نسي النجاسة مطلقا عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعله أذى، فحينئذ لا يؤمر بإعادة الصلاة مطلقا. وذلك قال وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن قد علم بها قبل الصلاة أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. فرأوا أن هذا من باب أن نسيان الموجود يجعله كالمعدوم. ماشي معي؟ المشهور من المذهب عند المتأخرين يقول لا، هي تنقسم إلى صورتين. الصورة الأولى ذكرها مصنف، إن نسي النجاسة ولم يكن قد علم بها صحت صلاته، وحملوا عليها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد علم بالنجاسة. لماذا هنا؟ نقول هذا من باب العدم، لأنه أي المصلي ليس متجها إليه الأمر بالإزالة، فليس مأمورا بإزالتها، لأن العلم تبع للعلم، لأن الوجوب تبع للعلم، ولم يجد عنده علم بالنجاسة، فحينئذ نسيانه عذر. لكن لو علمها ثم نسي النجاسة وصلى، فنقول بعد الصلاة يلزمه أن يعيد صلاة، لا يعذر بالنسيان، لأن الحالة الثانية هو مأمور فيها بالإزالة. لماذا أمر بالإزالة؟ لأنه علم بالنجاسة، فيكون من باب أن هذا النسيان لا يجعل المعدوم موجودا. ما وضحت؟ مش الوقت ضيق. طيب امشوا عليه. على العموم أنا أريدك أن تعلم أن المصنف مشى على طريقة الشيخ، مشى أيد كلامه أن النسيان معذور فيها في النجاسات مطلقا لظاهر الدليل. وأما المذهب عند المتأخرين فقسموا صورتين أشار لهم المصنف، عرفنا توجيه الدليل حمله على الصورة الأولى دون الثانية. والأمر الثاني لماذا استثنوا الصورة الثانية؟ للمعنى ذكرته لك، قال ولأنه شرط، والشروط لا يعذر فيها بالنسيان. يقول الشيخ فصلاته صحيحة وإن علم بها في الصلاة أزالها للحديث، وبنى على صلاته لأن الحكم إنما يتعلق من حين العلم. قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها لحديث جابر جعلت الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمامة والحشة وأعطانا الإبل، للأحاديث الكثيرة المتواترة عن المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها. نبدأ بها واحدا واحدا. أولها المقبرة. المقبرة تصدق على أمرين، الأمر الأول القبر الذي دفن فيه الشخص، والأمر الثاني المكان المحاط، كلها تسمى مقابر. فلا يصح الصلاة على القبر الواحد الفذ وإن كانت أرضا مملوكة له أو لشخص معين وليست موقوفة، ولا يصح الصلاة في المقبرة وإن كان القبر بعيدا فيها، كل المقبرة المحاطة لا يصح الصلاة فيها. إذن هذا الأمر الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض مسجدا، مسجدا أي موضعا للسجود، مكانا يصح أن تبني فيه. فكلمة مسجد ومصلى ومقبرة تصدق على معنيين، الموضع المخصوص المحاط وعلى البقع وعلى المكان الذي وجد فيه السجود والصلاة والقبر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن النهي عن مقبرة شدد فيه ما لم يشدد في غيره، فهو الأمر الوحيد الذي نهي عن الصلاة فيه وإليه، بينما الحش والحمام نهي عن الصلاة فيها ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إليها. فدلنا ذلك على أن العلة في النهي عن الصلاة عن المقبرة مخايرة عن العلة في الأمور التي بعدها. فما العلة فيها؟ نقول العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة سد ذريعة الشرك، ولذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، مكانا يقصد بعبادة باجتماع ناهيك أن يقصد بعبادة. فالعلة فيه، وهذه هي التي عليها علماء الحديث والمحققون منهم، أن العلة في سد باب ذريعة الشرك، فلا يجوز الصلاة في المقبرة ولا إليها. طيب، الحمام والحش، الحمام هو المكان الذي يستحم فيه، ليس قضاء للحاجة، وإنما يكون للحم عادة واحدا ما يستحم في مكان قد يكون يتبعه النجاسة، فهو مظنة لوجود النجاسة. والحش هو مكان قضاء الحاجة، وأعطان الإبل هو المكان الذي تبيت فيه الإبل. العلة في الحمام مظنة النجاسة ولأنه محتضر، والحش لأنه مكان النجاسة ومحتضر فهو علة منهما جميعا، مركبة منهما جميعا. والأمر الثالث أعطان الإبل، لأن أعطان الإبل محتضرة بالشياطين، مكان أعطان الإبل، ولا نقول إنها للنجاسة لأن أبوال الإبل ليست نجسة. وبعض العلماء يقول للتعبد، لكن الأقرب أنها لأجل احتضار الشياطين، وذلك نهينا عن الصلاة في قارعة الطريق وإن لم يمر بها أحد لأنها مكان الشياطين كذلك. إذن هذه الأمور. طبعا القاعدة عندنا أنه نهينا عن الصلاة فيها وفوقها، كل شيء ينهى عن الصلاة إليه فإن فوقه منهي عنه، قاعدة، لأن الهواء حكم القرار. طيب، أعطيكم مسألة قبل أن أتكلم. المقبرة يعني تفسيرها الحمامات، هل يجوز أن تصلي فوق الحمام أم لا؟ هل يجوز لك أن تصلي فوق الحمام أم لا؟ ما رأيكم؟ نحن قلنا إن الهواء يأخذ حكم القرار، ما رأيكم؟ يصح أن تصلي؟ لا، قلت لك قبل، خذ قاعدتي أن الهواء يأخذ حكم القرار وإن كان في فاصل، على القاعدة لا يجوز. نحن نقول متى يأخذ الهواء حكم القرار؟ نقول إذا لم يفصل بينهما بقصد من الباني بناء عليه. فمن كان في بيت وكان هذا البيت بني حماما أو مكانا لقضاء الحاجة، مثل المباني الحمامات تبنى بجانب الحرم أو بجانب المساجد، هنا ترون أن هذا المبنى بني حماما، لم يبنى لغرض آخر، لم يبنى لغرض آخر، فحينئذ نقول لا يجوز الصلاة فوقها لأن الهواء يأخذ حكم القرار. أما لو بني فوقها شيء لاستخدام آخر، مثل أن يبنى الحمام فوقه بيت، يقول أريد أن أسكن في البيت، نقول هنا يجوز الصلاة فوقها. مثال آخر، الحرم المدني، انظر للساحات، بنيت الحمامات أين؟ أسفل. فوقت بناء الحمامات بني الحمامات فوقها، الصلاة يصح الصلاة فوقها، لا ليس الحاجة مطلقا، لأن وقت البناء هكذا. لكن لا يجوز أنك الآن تبني تحت هذا المسجد حمامات الآن، لأن الوقف قد ثبت وأخذ الحكم والقرار والهواء حكما واحدا، لكن عند ابتداء البناء يجوز. مثال آخر عشان نفهم المسألة أكثر غير الصلاة، أنا تعبت مع كثرة الحديث اليوم اعذروني. عندنا مثلا في السكنة هذا المسجد بنيناه أو بناه باني، ثم بعد ذلك بعد 20 سنة 30 سنة، الأخوان يقول من عام 82 مبني، يعني من كم 30 سنة، 35 سنة بني المسجد. أراد باني المسجد يقول أريد أن أبني فوق سكن للإمام المسجد يسكن فيه ويعيش فيه، نقول ما يجوز لأن الهواء يأخذ حكم القرار والقرار مسجد، فالأصل أن الفوق موقوف للبناء للمسجد، فلا يجوز أن يكون مسكنا فيجعل فيه ما لا يجوز في المساجد كالوطء وغيره. لكن عند ابتداء البناء، عندما بدأ البناء بنى المسجد وفوقه سكن للإمام والمؤذن أو سكن يؤجر ابتداء، فيجوز ذلك ويأخذ حكما منفصلا عن المسجد. واضح المسألة؟ إذن العبرة في ابتداء الوقف وابتداء البناء وهيئته الأولى، ثم بعد ذلك تتعلق به أحكام. لأن قبل أمس سألني واحد، قبل أمس هنا في المسجد، قال يعني لو كنت في الدور الثاني، هنا أخوان في هذا المسجد أظن، لا أو في المسجد الثاني، قال لو أنا صليت في الدور الأرض وتحتي حمام تصح الصلاة؟ فإن الفقهاء يقول الهواء يأخذ حكم القرار، نقول نعم تصح الصلاة، لأن البيت بني للسكنة وجعل الحمام هنا، وإن كان تحت دورات مياه فتصح الصلاة. نعم، وهذا هو كلامهم، لكن بعض الأخوان يأخذوا بعض كلام الفقهاء ويتحرج من الصلاة بعض المواضع. نعم، اعذرون الإطالة بعض الشيء. يقول الشيخ الشرط الخامس استقبال القبلة، المراد باستقبال القبلة التوجه للقبلة، فإنما تكون فتم حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر المسجد الحرام. واستقبال القبلة أن يكون باتجاه القبلة لمن ينظر الكعبة، لمن ينظر إليها، ومن لم ينظر إلى الكعبة فإنه يتجه لجهتها إن كان في المسجد أو لمكة إن كان بعيدا. قال إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. المسافر ولو كان سفره قصيرا، وذكرتها لكم في درس اليوم مدري أمس نسيت، والسفر القصير كم مقداره؟ فرسخ واحد، سأتكلم عن مقدارها غدا إن شاء الله، فيجوز له التنفل على راحلته إلى غير القبلة. قال فإنه يصلي حيث كان وجهه. ظاهر كلام المصنف أنه لا يلزم أن تفتتح تكبيرة الإحرام إلى القبلة، والمتأخرون على أنه يجب أن يفتتح تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم يتوجه حيث شاء. قال والعاجز عن الاستقبال أي كالمريض ونحوه أو المربوط والمقيد، قال لخوف أو غيره، يعني لذلك فإن من صور صلاة الخوف يسمونها صلاة الطرد، بأن يطرد شيئا أو يطرده شيء كسبع وعدو ونحوه. قال فإن كان قريبا منها أي من القبلة لزمته الصلاة إلى عينها، إذا كان ينظر إلى عينها كمن كان في المسجد الحرام زاده الله تشريفا وتعظيما. قال وإن كان بعيدا فإلى جهتها. ما هي جهتها؟ نقول جهة الكعبة إن كان في مكة فهو أن يتجه للمسجد الحرام أي المسجد المبني، مسجد الكعبة يسمى. وإن كان خارج مكة ولكنه قريب منها فالعلماء يقولون قبلته مكة، وأما إن كان بعيدا عن مكة فقبلته الجهة، لما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني الجنوب لأهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها جنوب. ولذلك قال ابن رجب أجمع العلماء على أنه لا يجب مسامتة عين القبلة لمن لم ينظر إليها، وإنما تجب الجهة التوجه للجهة، وهذا بإجمع. وبناء عليه فلو أتيت بجهاز الآن هذا الذي يقيس القبلة، فإذا بالقبلة منحرفة عن قبلة هذا المسجد بنحو 3 درجات أو 4 أو 5، نقول يصح لك أن تصلي على قبلة هذا المسجد وإن كانت منحرفة يسيرا، لانعقاد الإجماع أنه لا يجب مسامتة عين القبلة، بل يجوز ولو تعمدا الانحراف اليسير ما دام يصدق عليه أنه متجه إلى أحد الجهات الأربع. نعم. يقول الشيخ فإن كان بعيدا، نعم، فإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. هنا لم يقبل خطأه، لما؟ لأنه مقصر في اجتهاده، فإنه يمكنه أن ينظر للمحاريب، يذهب للمساجد، يسأل الناس، فإنه لا يعذر بخطأه، وهذه من الصور التي لا يعذر فيها بالخطأ. قال وإن خفيت في السفر اجتهد بأن ينظر في وسائل معرفة القبلة كالريح والنجوم وغيرها وصلى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ وإن كان في أثناء الوقت. قال وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، لأن كل واحد منهم له النظر، والمقصود بالاجتهاد الاجتهاد في معرفة القبلة. قال ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه، وهذه مسألة قاعدة حتى أصولية ذكروها في باب حواشي الأصول، وهو في آخر الأصول باب الاجتهاد والتقليد، أن المقلد يقلد الأوثق من العالمين، وهنا يقلد الأوثق من المجتهدين في القبلة لا مطلق العلم. الشرط السادس وهو الأخير، قال النية للصلاة بعينها. النية في الصلاة شرط وليست ركنا، ويترتب على كونها شرط أنه يجوز تقدمها على أول الفعل، وأنه لا يلزم استصحاب ذكرها في أثناء العبادة، ولذلك تسمى هذه النية بالنية الحكمية. قال ويجوز تقديمها على تكبيرة الإحرام بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. ما معنى يفسخها؟ بأن يقطع النية، ومعنى القطع أن يأتي بأحد أمرين، إما أن يأتي بمفسد للصلاة وهذا قطع للصلاة بالكلية وإفساد للصلاة، أو أن ينوي القطع، إذ بعض العبادات نية قطعها والخروج منها يقطعها كالصلاة، وبعضها لا يقطعها كالوضوء، فإن من نوى قطع الوضوء لا يقطعها، بناء على القاعدة ذكرنا لكم قبل قليل أن أعضاء الوضوء تتبعض فيه. نكون بذلك الحمد لله أنهينا شروط الصلاة ومشينا، يعني لا بأس به، غدا إن شاء الله وبعده ننهي الصلاة كاملة ثم نكمل الزكاة، وبعده هي بضعة أيام فاستحملوا، فأصبركم وأصبر نفسي يعني، فأنتم استحملوا بعض الشيء في هذا الدرس. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. في شيء شيخنا؟ نعم، فقهاؤنا يقولون إنه يصح مسحها على الخمار، ونص عليه أحمد وقال إنه يعني قوى حديث أم سلمة رضي الله عنها في أحد الروايتين عنه، وجاء عمل عن جمع من الصحابة، فيصح للمرأة أن تمسح على الخمار بشرطين: أن تكون قد لبسته على طهارة، الأمر الثاني أن يكون محنكا أي تحت حنكيها. وأما إن كان غير محنك بأن جعلته خلف رأسك مثل بعض الخمر الموجودة عند بعض المسلمات فهذه لا يمسح عليها. صفة المسح نفس صفة المسح على العمامة بأن تمسح محل الفرض، فتبدأ بمقدم رأسها أحد الرأس الذي ذكرناه، فتبدأ من مقدم الرأس إلى منتهى تمسحه. وهل تعود؟ نقول لا تعود، لأن الذهاب والعود متعلق بالشعر، مسح لظاهر الشعر وباطنه وليس مسحا لظاهر العمامة وباطنها أو ظهر الخمار. إن لم أكن واهما يوسف بن عبد الهادي. نعم، أول شيء الفرق بين الدليل اليسير والفاحش، قاعدته أن الشرع يعفو عن اليسير للمشقة، هذا واحد. وكثير من الناس يخرج منهم قيء يسير من حلقهم فيصل إلى أفواههم، ثم بعد ذلك إما أن يخرجه أو يبتلعه، ولو قلنا يسمى ارتجاع المريء، وخاصة بعض الناس كثير عندهم لو قلنا إنه ناقض لكان فيه حرج. والقاعدة عند أهل العلم أن ما كان فيه حرج يخفف عنه، وقد ثبت عن عدد من التابعين كما ذكرت لكم عن الحسن البصري وكثيرون أنهم قالوا إن القلس لا ينقض الوضوء، ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود وغيره. وفقهاؤنا من أوسع الفقهاء استدلالا بقول الصحابي، أوسع الأربعة ولا مقارنة، يعني ما أقول لك أوسع بقليل ولا مقارنة، فقهاؤنا أوسع المذاهب استدلالا بقول الصحابي، وخاصة في العبادات، لأن العبادات مبنية على التوقيف، وفعل الصحابي أقرب للتنزيل من غيره. هذا واحد. الأمر الثاني اللي هو قضية الدليل، قول الصحابة كثوبان وغيره، قاء فتوضأ. العلماء الأصوليون أو علماء الأصول يقولون إن قرن الحكم بوصف إذا لم يكن ذلك الوصف علة له يكون ذلك لغوا. فالصحابة رضوان الله عليهم وهم فقهاء ليسوا كأحدنا، عندما فعلوا هذا الشيء أو عندما ذكروا هذا الكلام فأراد أن يقول لك إن علة الوضوء إنما هو القيء، إنما علة الوضوء القيء، فلو لم يكن القيء علة له لكان ذكره لغوا، والشارع منزه عنه، والصحابة فقههم أعلى من أن يذكر لك وصفا طرديا بهذا المعنى، وخاصة أنه اكتفى بهذا الوصف. وهذا الذي فهمه الصحابة والتابعون بعد ذلك أنه ناقض. هذا من جهة. من جهة أخرى أن قول الصحابي قاء فتوضأ يقول هذا طبعا عندهم من مسالك العلة الإيماء، وهو تعليق الحكم على الوصف بالفاء، قاء فتوضأ، فهذا أن علة الوضوء القيء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو متقرر في كثير من المباحث لم يكن يتوضأ من غير موجب، وذلك العلماء يقولون يكره تكرار الوضوء إلا أن يفصل بين وضوء ووضوء إما حدث أو عبادة واجبة يشترط لها الوضوء، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من غير موجب. فهنا عندما قال الصحابي قاء فتوضأ لا بد أن يكون هناك موجب، لم نجد الموجب إلا هذا القيء، فحينئذ نقول إن القيء ناقض. وعلى العموم المسألة خلافية، وإنما ينكر في الأقوال ولا ينكر في الأفعال، فإن رأى شخص ضعف هذا القول بشرط أن يكون مجتهدا أو مقلدا تقليدا سائغا فالأمر له. أولا أنا لا أفتي بحمد الله عز وجل، لا أفتي مطلقا لا في وسيلة إعلام ولا في غيرها، فلذلك لست من الفتوى، وإنما أنا مدرس فآتي بكلام التدريس. لكن عموما القاعدة العامة، أهل العلم يقولون هناك فرق بين الفتوى وبين العمل وبين ما يكون في أثناء الدرس. عندنا ثلاث أشياء يجب أن نفرق بينها، وهذا التفريق بينها يجعل المرء ينفك عنده كثير من الإشكالات، والناس فيها طرفان ووسط. بعض الناس العبرة بما يفتي به، والعبرة وبعضهم العبرة بما يرى العمل به، وبعضهم العبرة بما يعلمه فقط، وهذا غير صحيح. كيف تفصيل هذا الشيء؟ في أثناء التعليم والدرس ما زال دأب أهل العلم وطريقتهم أنهم يريدون قولا واحدا. ماذا يقول الشيخ؟ شوف كلمة الشيخ نفس الشيخ أبو محمد بن قدامة في أول الكتاب التي قرأها الفاضل أمس الشيخ، يقول اقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات. فعادة في التعليم يذكر قول واحد، فإذا ضبطت هذا القول بنيت عليه القول الثاني. أنا لم أذكر لكم إلا المشهور من الخلاف، لأني أعلم أن كثيرا من الحاضرين قد حفظ المتون المشهورة، فأردت لك أن أقارن لك اختيارات المصنف هنا الشيخ أبي محمد مع المشهور عند المتأخرين فقط، غير لا أذكر خلافا. فهذه الطريقة هي التي دأب عليها أهل العلم، كما هو ذكر الشيخ هنا في المقدمة أنه يذكر قول واحد، إن تمكنت منه تنتقل للقول الثاني. بعض أخواننا يريد أن يطلب العلم وقد أوتي ذكاء وحرصا ومحبة، فيبدأ بباب الطهارة فيجلس فيه شهورا أو سنين ولا يصل لآخر الأبواب، ولو أخذ من كل باب أقل ما فيه لاستطاع أن يصل إلى آخر الأبواب في مدة يسيرة. ودائما كلمة كان يقول لها أحد مشايخنا مشهورة دائما نكررها، يقول قرأ علي الكتاب الفلاني، يقصد الروض، ما لا أحصي من الناس، كلهم يبدأون بالطهارة وقليل منهم يجاوز باب إزالة النجاسة. سنصل له غدا إن شاء الله باب إزالة النجاسة، فإن وصلتم إليه فقد جاوزتم الأكثر. ويقول الذين أتموا الكتاب عليه، وهذا رجل عمر، شوف عمر يعني ليس صغير يعني فوق 98، يقول الذين أتموا الكتاب عليه 10، طبعا 10 مرات كاملا قراءة الدرس. فذلك يعني الإنسان بهذه الطريقة التعليم يأخذ قولا واحدا. عندنا الأمر الثاني العمل. العمل الشخص يتدين الله عز وجل بما ظهر له دليله، بشرط أن يكون من أهل النظر والاعتبار وأن يكون قد بذل وسعه. فهنا يتدين الله عز وجل بما يتحقق به النظر أو تقليد من يثق فيه كمال الثقة من أهل العلم، مشهود لهم بالثقة والعلم. فالعمل في خاصة نفسك تعمل بشيء بما ثبت به الدليل. الأمر الثالث إذا كنت من أهل الفتوى واحرص على أن لا تفتي قدر استطاعتك. حديث عظيم جدا، ندم الشعبي أنه لم يعلمه إلا متأخرا، وهذا الحديث يقول هو الحديث الوحيد الذي رواه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عجلان، بل قيل إن مالكا لم يروي عن ابن عجلان إلا هذا الحديث، وهو قول جمع من الصحابة: من أفتى في كل ما سئل فهو مجنون، وإذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله. فالمقصود أن قدم استطاع مدام الله كافيك بإمام المسجد زاه الله خير تحمل الجماعة يفتنهم في ذمته، فلا تفتي. أنت علم، ما أقولك لا تعلم، لكن لا تفتي. الفتوى لها مسلك آخر، فقد يكون الشخص يتدين بشيء ويفتي الناس بغيره بناء على الفتوى العامة في البلد. قد يفتي شخصا بالأشد من باب سد الذريع لأنه يرى أنه قد يتساهل في المحرمات، قد يفتي آخر بالأسهل لأن فيها رخصة له. أما الفتوى العامة فلا يفتي بالأشد وهو يرى الأسهل، والفتوى العامة يجوز له أن يفتي بالأسهل ولا وهو يرى الأشد في خاصة نفسه، قرر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين. فالمقصود أن الفتوى قد تفتي الناس بالأسهل وأنت تعمل في نفسك بالأشد. وقد يكون يعني مثل أحمد لما سأله الرجل في معاملة قال اذهب لحلقة المدنيين، فهذه مسألة. والعرف لا تخالف أهل البلد فيما يفتون به قدر استطاعتك. فإذا الفتوى شيء والعمل شيء والتعلم شيء. بعض الإخوان إذا تعلم في الكتاب شيء لا يفتي إلا به، ويقول ما يجوز أنك تخرج عن هذا الكتاب أو هذا المذهب، ولا يجوز لك أن تصلي إلا بذلك، ولا يجوز لك أن تفعل شيء. وهذا شيخ المذهب، ما في أحد بعد أبي يعلى مثل هذا الرجل إلا أن يكون شيخ تقييد. هذا الرجل ألف قال المذهب هو كذا وهذا هو الذي أرى أنه الراجح في هذا الكتاب. العمل شيء آخر. نفس الأمر بعض الإخوان يفتي فإذا جاء أو يرجح في عمل نفسه، فإذا جاء في الدرس كل مسألة يرجح بخلاف ما في الكتاب، أضاع نفسه وأضاع الحاضرين وشتت ذهنهم وأصبح كالمبت، لا ظهرا أبقى ولا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وبعض الناس أيضا لا يفرق بين ما رجحه وبين ما يفتي به فيحدث للناس فتنا، فإنه ليس كل ما يعلم يقال. مر معنا في أول درس ما أنت ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا أصبحوا به مكذبين أو أصبح فتنة لبعضهم. فذلك في أشياء يعني يكون فيهم مشايخ ما زال بعضهم يقول الفتوى على كذا وهو يرى خلافه. كثير جدا ما ليس مقام مقام قصص، لكن هذا كلامه. نعم صلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد.